أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سهرة خاصة جوه سهرة خاصة، ده عنوان حلقتنا الجديدة النهاردة مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله. هنتناقش كتير في موضوعات متعددة كلها بتدور حوالين نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. احنا للأسف سمحونا ان احنا ما عندناش اي اتصالات النهاردة، لكن تقدروا تتواصلوا معنا من خلال الرسائل. هنستمتع ان شاء الله بحديث الشيخ عن الاحداث اللي بتدور على المستوى العربي ومستوى الداخلي المصري من شؤون الصحافة وإساءة للنبي والإساءة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإساءة للبخاري. ده هيكون موضوع حلقتنا الممتدة ان شاء الله، وارجو ان انتم تستمتعوا معنا بهذه السهرة الخاصة جدا. خليكم معنا بعد الفاصل.
رباه إني قد وهبت حياتي ومنحت عمري للهدى ومماتي، فاقبل إله العرش من
كفا بكف. ضرب الكفة الأولى هكذا وقال: اللهم هذه بيعتي لك. وضرب كفه الأخرى وقال: اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنزلت الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لم يعين له جزاء ولا أجرا، إنما قال: أجره علي أنا. وإبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء.
فاقبل إله العرش مني هجرتي، يا من إليك أبوح بالعبرات. رباه إني قد وهبت حياتي ومنحت عمري للهدى ومماتي، فاقبل مني هجرتي، يا من إليك أبوح بالعبرات.
السلام عليكم ورحمة الله. بنرحب بحضرتك فضيلة الشيخ يعني في سهرة خاصة. أنا مش هقول لحضرتك والله، ودي حقيقة يعني أنا مش عارف أدير الحوار إزاي، لأنه أنا في منتهى السعادة أن حضرتك يعني تشرفت وشرفتنا وتواضعت يعني وقبلت هذه الدعوة، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك يا رب إن شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. فضلت الشيخ، يمكن كان معنا عرض كده فيديو صغير لرحلة حضرتك في ألمانيا من خلال الرحلة العلاجية اللي كنت حاجة بتتلقاها، وحمد لله على سلامة حضرتك. يمكن الداعية دايما المهتم بشؤون الأمة في سرائه وضرائه في صحته ومرضه، وده كان دايدا الأنبياء والسلف الصالح جميعهم يعني عليهم صلاة الله وسلامه، أنه في عز المرض وفي عز الأزمات كان الاهتمام بالدعوة موجود في صميم وجدانهم وحياتهم. القرآن علمنا في سورة يوسف أنه لما دخل السجن وكان في أزمة، ولما سألوه عن مشكلة رؤية أو ما شبه ذلك، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فضلت الشيخ، يمكن الناس محتاجة تعرف علشان تثق أنه برضو الإسلام فيه قدوم، لأنه اليأس اللي بيحيط بالناس دايما في منشطات الصحافة وفي الإعلام محسسهم أنه الإسلام إلى زوال. فحك كنت شايف في الرحلة شكل الإسلام هناك إزاي، قوته عاملة إيه، المسلمين وإقبالهم على الإسلام، حتى المجموعة اللي أسلمت في حضور فضيلتك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنا يعني لا أستطيع أن أعيش أبدا بدون الدعوة، يعني الدعوة بالنسبة لي كالنفس أتنفس. ولذلك يعني خالفت وصايا الأطباء تماما وانطلقت إلى رحلتي الدعوية، وهي عندي أثمن بكثير من الرحلة العلاجية. صح الرحلة العلاجية استفدت منها الحمد لله، ولكن نفسيا كانت نفسيتي بترتفع جدا كلما ذهبت إلى محاضرة من المحاضرات ورأيت اليتامى من الجاليات الإسلامية.
اليتامى
طبعا أنا أسميهم اليتامى. أنا في محاضرة دورتموند لأول محاضرة، أنا لما صعدت على خشبة المكتب يعني أو المسرح اللي هم كانوا عاملينه في القاعة، أنا بكيت. وليه؟ لأني شعرت أنهم يتامى، وتأكد لدي هذا الشعور لما ذهبت إلى إسبانيا كمان. أنا إسبانيا أنا قضيت فيها يومين، لما وأنا بنصرف ذاهب للمطار وكده ودعوني بالبكاء، ما أنا غبت يومين بس يعني. وكذلك وأنا أغادر ألمانيا إلى مصر يعني ودعوني أيضا بالبكاء، بكاء شديد، وأنا تمالكت يعني نفسي جدا جدا حتى لا أهيجهم أكثر يعني. حتى إن في أخ لنا هناك يعني قلبه جامد جدا يعني، وبعدين وهو بيودعني انهار كالطفل. طبعا دي كانت مفاجأتنا كلنا، ليه؟ كنا متوقعين إن فلان وفلان وفلان ده حيبكي لوحده يعني، لكن ده بالذات ما توقعناش إطلاقا أنه هو يعمل كده. فأنا كنت أشعر أنهم يتامى. ليه؟ لأنهم هناك شذر مذر عموما الجاليات الإسلامية، متفرقين. أنت عارف الجماعات كتيرة، وده بيكفر ده وده بيبدع ده، والجاليات كتيرة والكلام ده. فما صدقوا أنهم لقوا واحد ما يدخلش في مسالك الخلاف. وأنا كنت حريصا في كل محاضراتي أن أبرز الإسلام لهم وللألمان أو للأوروبيين عموما في أبهى صورة. فذهبت إلى مواطن الاتفاق التي لا يمكن أن يختلف عليها أحد، حتى محاضرات الستة التي ألقيتها هناك لا يمكن حد يختلف معايا فيها. ليه؟ لأن أنا جايب أساسيات ما فيش حد يختلف فيها يعني. وأنا لما ذهبت إلى هناك لم أذهب إلى مسجد من المساجد، رفضت المحاضرات في المساجد. ليه؟ لأن أنا قلت أنا عايز أخاطب هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام. الجاليات
حتى من غير المسلمين،
من غير المسلمين طبعا.
نعم.
الجاليات حتيجي على طول.
نعم.
يعني مش ممكن أكون أنا موجود وناس في المسجد قاعدين وأنا بقول محاضرة. فكان معظم القاعة من المسلمين اللي الجاليات الإسلامية الموجودة من البلاد الإسلامية، لكن أنا عايز أخاطب الألمان نفسهم.
نعم.
الإسبان مثلا نفسهم أو الهولنديين أو البلجيكيين، دي دول اللي أنا زرتها يعني. فكان الشعور العام اللي أنا أحس به أنهم يتامى، لأنه لا يوجد أحد جمعهم على كلمة سواء. الخلافات هناك الفسفوسة اللي قد كده بتبقى قد كده وتوجد من ينفخ فيها. فلذلك أنا لما تكلمت في الرقائق ومسألة القلوب والمحبة أشياء لا يختلف عليها أحد ورأيت ثمرة هذا بنفسي. يعني حتى على الموقع عندي في النت يعني ألمانيا الدولة رقم 5 في الدخول على الموقع عندي. ألمانيا ما كانتش موجودة أصلا
في الدخول على موقع حضرتك على الانترنت.
على الانترنت رقم 5 وهي رقم 5 من يوم ما كنت في ألمانيا والنهاردة لحد النهاردة هي رقم 5 برضه. تمام. كانت يعني مصر الأولى، كانت المغرب الثانية، الجزائر طلعت فوقها، يعني بيفرقوا مع بعض يعني 1% بتاع الكلام ده. جاء بعد كده ألمانيا. فكثير من الناس تنبهوا وكانوا بيجوا بالعشرات للسكن عندي، بس كان الدكاترة بكل أسف محجميني على الآخر، ما كنتش بعرف ألتقي إلا بي يعني القائمين على الدعوة هناك. يعني
طب أنا حضرتك يعني يمكن حضرتك بهذا المدخل أثرت في حافظاتي مجموعة من الأسئلة بتخص هذا الأمر، لكن حنشوف فيديو دلوقتي لفضيلة الشيخ أبو إسحاق في ألمانيا وبعض الذين أشهروا الإسلام على يدي فضيلة الشيخ بمشيئة الله، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. وحنرجع نواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ، خليكم معنا.
The Sheikh will say the Shahada and she speaks after him.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أشرقت شمس الإسلام على قلب هذه المرأة، ونسأل الله عز وجل أن ينقذها من النار وأن ينقذ سائر يعني من لا يدين بدين الإسلام من النار، لأن الدين الحق والإسلام، ولن يلج الجنة أحد قط إلا إذا دان بدين الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. فنحن الآن يعني فرحين بحمد الله بإسلام هذه المرأة الهولندية بعد هذه المحاضرة ونلقنها الشهادة. قولي أشهد
أشهد
أن لا إله
لا إله
إلا الله
إلا الله
وأن محمدا
وأن محمدا
رسول الله
رسول الله.
الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
That she realized how we are happy that she accepted Islam, and may Allah grant her paradise, and may Allah make her stand fast on this religion. Amen.
قل
زاك
أشهد
أشهد
أن لا إله
لا إله
إلا الله
إلا الله
وأن محمداً
وأن محمداً
رسول الله
رسول الله.
الحمد لله.
الله أكبر.
Ja, hier ist noch eine Schwester inshallah die Islam annehmen will.
Alhamdulillah. Okay. Der Sheikh wird die Shahada vorsagen inshallah. Die Schwester weiß schon was damit gemeint ist. Okay, dann wird der Sheikh das vorsagen, dann bist du offiziell Muslimin, inshallah.
Okay. هذه مرات أخرى أسلمت؟ طيب. قولي أشهد
أشهد
أن لا إله
لا إله
إلا الله
إلا الله
وأن محمدا
وأن محمدا
رسول الله
رسول الله.
الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بعد الفاصل. الحقيقة ويعني كم يشعر المرء بسعادة بالغة حينما يحس أن للإسلام دولة قادمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تفتحن قسطنطينية ورومية صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ننتظره. هي يمكن فضلت الشيخ في هذه الرحلة المباركة أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات حضرتك، أشرت الموضوع مهم قوي وهو الخلاف العميق اللي بيحدث بين الجاليات الإسلامية. هل حضرتك شايف أنه في تقصير من الدعاة اللي بيروحوا برا في رحلات رمضان أو على مدار السنة أن هم يقدروا يؤلفوا دول على بعض أو يظهروا الإسلام بعيد عن مناطق الخلاف حتى تستقر أمور المسلمين في الغرب؟
والله أنا أعتقد أن التقصير من الدول وليس من الدعاء، لأن المفترض أن يكون خلف أهل السنة دول وكتائب من الدعاء. لكن ما الحيلة لرجل فرد أو أفراد يذهب الواحد منهم 10 أيام عشان يطوف على المساجد ويتكلم كلمتين هنا وكلمتين هنا؟ لا، أنا شايف أن الدعوة الإسلامية ليس وراها دولة،
ليس للدعوة دولة،
ليس للدعوة دولة. نعم. أنا قد أقدر أن بعض الدول بتبذل، لكن الدعوة نفسها، صلب الدعوة أنهم يرسلوا كتائب. نعم. منظمة من الدعاء، ما فيش دولة بتعمل كده.
نعم.
بيبعتوا لبرة، أصلها بقت منح، يبعت لبرة مجموعة من أي علماء رسميين كده، بيروحوا هناك يتكلموا أي كلام. نعم. وناس مش مذاكرين،
كأنها وظيفة.
لا، وظيفة،
عقد عمل،
بتبقى عقد عمل وبتبقى فرصة لأنه ياخد عائد مادي والكلام ده. نعم. وبروحوا الكلام الإنشاء. نعم. الكلام اللي بيتقال وأنه ينبغي وربما، والكلام اللي ما بيعملش حاجة ده.
نعم.
ده الـ في منظوري أنا ده الـ المحور الأول. المحور الثاني أن يعني كما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتفترق أمتي على 73 فرقة، فكل فرقة لها من يدعو إليها.
نعم.
إحنا رحنا هناك مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال، بعض الفرق اللي موجودة هناك كانوا جايين علشان يفسدوا المحاضرة بتاعتي. بيعملوا إيه بقى؟ لأن في بعض الدعاء ذهبوا قبلي بسنة. نعم. فمجموعة كده حوالي 50 واحد يدخلوا في وسط 3000. أول ما يبتدي الشيخ يتكلم تلاقي 50 قاموا وهيصوا،
تشويش
تشويش.
نعم.
فطبعا لما أي واحد بيتكلم يلاقي هذا التشويش بيوقف يشوف إيه الموضوع.
نعم.
وطبعا الجلوس إيه اللي أنت بتقوله ده، فيقوموا يتخانقوا مع بعض. فتنتهي المحاضرة وتبوظ.
نعم.
خلاص.
نعم.
فطبعا حتى يعني الإخوة القائمين على هذا حتى يتقوا مثل هذا بلغوا الأمن، قالوا إن حتى لا تحدث مشكلة في جماعة هيجوا يعملوا كذا كذا كذا، فأنتم مسؤولون عن الأمن وإلا هيختلط الحبل بالنابل والكلام ده.
نعم.
فكان الأمن موجود بحيث لو أي واحد اتنفس ولا أي واحد حاول يدخل في المحاضرة كانوا بياخدوه يخرجوه بره.
نعم.
حاولوا يعملوا الكلام ده في محاضرتين بالنسبة لي أنا، ولكن الله
سلم. في ألمانيا الاثنين؟
في ألمانيا الاثنين.
نعم. طيب فضلتك يعني برضو قبل ما نخش على المنشطات السخنة جدا اللي أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأساءت للصحابة وأساءت للبخاري وثوابت الإسلام، يمكن برضو محتاج حضرتك نصيحة ما. احنا رمضان مقبل وفي كتائب من الدعاء حتى غير الرسميين بيطلعوا برضو بيطلبوا بالاسم، مثلا عايزين الشيخ فلان والشيخ علان. نصيحة حضرتك ايه المدخل اللي يدخلوا بيه على الإسلام في أوروبا، وخصوصا ان المواقع مختلفة والأفهام مختلفة، يخش ازاي عشان يعمل عمل جذب مش طرد للمسلمين هناك، وبرضو في نفس الوقت يظهر الإسلام بالصورة الطيبة بحيث يكون سفير زي مصعب ابن عمير؟ يعني مصعب ابن عمير حينما انتقاه المصطفى كان سفيرا على أعلى مستوى، فحضرتك عشان يكون حد في سفارة مصعب ابن عمير، حضرتك نصيحتك ليه يكون إيه خلال الفترة المقبلة إذا كان في حد مسافر شايفنا هيحضر رمضان في أوروبا أو في أمريكا؟ يعني
والله يشوف يعني الصحيح فيما يتعلق بفقه الدعوة، لابد أعمل ترجمة للبلد أنا داخلها. أوروبا بشكل عام أو الغرب بشكل عام يفتقر لمن يملأ قلبه ووجدانه اللي هو الجانب الروحي المفتقد عند الأوروبيين. يعني مثلا في ألمانيا أكثر الناس ملاحدة، مش في ألمانيا بس، في أوروبا عموما أكثر الناس ملاحدة، بس أنا بأخذ ألمانيا كنموذج. لماذا كثر الإلحاد هناك؟ سألتهم الذين أسلموا والذين حتى لم يسلموا، سألتهم إيه القصة؟ قال والله إن لا أحد يذهب الكنيسة، والكنيسة الكاثوليكية بتفرض 10% ضرائب من مرتب كل بني آدم تخصم من المنبع لصالح الكنيسة.
نعم.
فالضرائب هناك عالية جدا.
نعم.
لكن بيلاقوا مردود الضريبة، يعني ياخد مني ضريبة لا إذا ألاقي مردودها.
نعم.
ولذلك ممكن يدفع عن طيب خاطر.
نعم.
لكن مش إنه يدفع ضريبة ولا الدنيا
سودة ومتبهدلة ومطبات
فبالتالي بيبقى بيتهرب من الضريبة. فالضريبة هناك بتصل من 53% للأغنياء إلى 23% الفقراء. نعم. تمام؟ فلو خدنا شريحة في النص كده واحد بيدفع ضريبة 40%.
نعم.
والكنيسة بتاخد 10%. يبقى ده 50%. وهو مش منتفع من الكنيسة بحاجة، ولا في أسيس بيسأل عنه، ولا حد راجل دين بيسأل عنه ولا كان. فبيذهب إلى الكنيسة يقدم شهادة تنازل عن الديانة. يقولوا أنا مش
بناقص.
بناقص العشرة في المية أنا أولى بيها. لأن ما فيش حد بيملأ الجانب الروحي عندي. فيروح يقدم الورقة دي ويأخذ شهادة رسمية من الكنيسة إنه تنازل عن دي وبقى ملحد.
يعني يترك عقيدته مقابل 10%.
طبعا. طبعاً. فيأخذ الورقة دي ويروح للضرائب. يقول لهم أنا تنازلت عن ديني، فبالتالي ما تخصمص مني، ما تخصمش العشرة في المية. خلاص. يقول قال لي بعض الذين أسلموا لما أنا تنازلت عن ديان جاني الأسيس في البيت وقال لي ليه وبتاع
ده ديليفري بقى توصيل كمان،
قال لي ما شفتوش إلا ما
خدت العشرة في المية.
تمام، خدت منهم العشرة في المية. فعندهم نوع من الجفاف الروحي الشديد. بيشتغلوا زي المكن. تمام، ويطلع في الآخر
محتاجين الرقائق والجانب الروحي ده.
فأي بني آدم يذهب إلى هناك لا يتكلم في مسائل الخلاف ولا يتكلم في مسائل الفقه ولا الكلام ده إطلاقا،
مسائل الخلاف ولا
إطلاقا إطلاقا. نعم. إنما يخاطب
تزكية والقلوب.
عشان كده مثلا محاضرة يعني أنا رصدت محاضراتي هناك. نعم. أعلى نسبة مشاهدة للمحاضرة كانت محاضرة بلجيكا.
نعم.
اللي تكلمت فيها عن المحبة. الله. وعن العبودية، وإن العبودية أعلى درجة من درجات المحبة حتى عند البني آدمين.
نعم.
لأن ابن القيم ذكر للمحبة 60 درجة.
الله.
اللي هو إيه؟ المنازل التي يتقل فيها المحب.
نعم.
يبقى عاشق وامق والهان مش عارف إيه، واخد بالك إيه؟ نعم. مجنون. نعم. الجنون والعته والكلام ده. نعم. لحد ما يصل إلى الدرجة رقم 60 وهي العبودية.
نعم.
فالعبودية أعلى درجة المحبة على الإطلاق. تمام.
نعم.
فالمحاضرة دي يعني هي أحب المحاضرات إلى قلبي.
نعم.
ونسبة المشاهدة عليها هي أعلى المحاضرات. وبعدين محاضرة دورتموند اللي هي أول محاضرة الأسلم فيها ياسين.
نعم.
دي اللي هي اسمها الركائز.
نعم.
الإعلان الرسمي دين الإسلام والأذان.
نعم.
نفسه.
نعم.
فأنا عشان كده أنا قلت لك في بداية الكلام مفيش محاضرة لي ممكن يبقى عليها خلاف. ليه؟ دخلت على الجانب اللي مش حد ينكره،
جانب الروح،
الجانب الروح. لكن هلا لو تكلمت مثلا في عقائد الجهميه والمعتزله ومش عارف ايه الكلام ده حلاقي خلافات
والفرق وما شابه،
حلاقي خلافات. لو تكلمت في المسائل الفقهيه بلاقي خلافات. فتكلمت عن الجانب المفقود عند هؤلاء الغرب،
وفي نفس الوقت مفيش عليه خلاف،
مفيش عليه خلاف. فالمسلمون انتفعوا والغربيون ايضا انتفعوا. فانا لما اكون داخل رايح اوروبا لابد ان انا اعرف ان عندهم خواء كامل في الجانب الروحي. لان هو شوف يعني كل مباهج الدنيا مبنيه على الحرمان، وهذا من الدلاله على حقارتها. اللي بيخلي لك يخلي كل حاجه طعم عندك الحرمان. انا مثلا عندي سياره صغيره نفسي يبقى عندي اكبر منها، فعمال اشتغل عشان اجيب اكبر منها، فعندي امل وعندي تطلع. تمام. لما جبت السياره اللي هي دي بقيت فرحان بيها. نعم. طب فرحان ليه؟ لأني كنت محروم منها.
نعم.
تمام. أنا ساكن في مثلا شقة صغيرة أوضتين وصالة.
نعم.
عايز 3 وصالة 4 وصالة جبتها بقيت فرحان جدا. ليه؟ لأني كنت محروم منها.
نعم.
طلعت من الشقة دي عايز أروح حي راقي.
نعم.
وعايز يبقى لي فيلا وحديقة كده لذيذة كده ومش عارف ايه الكلام ده. لما بدخل فيها ببقى مش عايز أنام من الفرح. ليه؟ عشان كنت محروم منها.
نعم.
أول ما الإنسان يفقد الحرمان يفقد الحياة. عشان كده في مثلا في امريكا قرات انا من عده سنوات ان في شباب مجموعه من شباب 30 ولد وبنت دعوا بعضهم لحفله انتحار جماعي.
نعم.
ليه؟ لقوا نفسهم عملوا كل حاجه.
ايوه.
زنا، زنوا، شربوا خمر، شربوا بانجو، قتلوا وسرقوا وعملوا كل ما يخطر على البال. نعم. وبعدين قالوا لبعضهم ثم ماذا؟
خلاص
ما لقوش حاجه يعملوها،
جبنا اخر المعاصي.
تمام. اخر أمنياتهم.
نعم.
إحنا بنسميها معاصي عندنا كمسلمين.
نعم.
لكن هي عندهم أماني.
نعم.
فآخر أمنياتهم على الإطلاق وصلوا لها.
نعم.
أحد يقول لك ثم ماذا؟ ملاش ماذا؟ ففقدت الحياة وطعمها. فقالوا لبعضهم هاتوا بقى إيه البرتقال، عصير البرتقال، وحطوا عليه سم وقعدوا يرقصوا في غابة من الغابات واخبرك وقالوا في صحتك في صحتك، وشربوا الإيه
البرتقال
المسموم. نعم. وماتوا 30. طب دول ماتوا ليه؟ لأن الحياة فقدت بهجتها، لأن الحرمان فقد. عشان كده الجنة على خلاف الدنيا، الجنة فيش فيها حرمان.
نعم.
لا يعني بهجتها بسبب الشبع.
نعم.
أما الدنيا فبهجتها تكون سبب الحرمان.
نعم.
عشان كده في الجنة ما فيش حد بيسأل عن حاجة.
نعم.
اللي نفسه في حاجة يلاقيها.
نعم.
على طول.
نعم.
فلذتها مبنية على الشبع والاكتفاء.
نعم.
بخلاف الدنيا. فهم هناك الجانب الروح عندهم مفقود
تماما.
مفقود تماما.
نعم.
أنا قلت لياسين
لو أسلم أول حضرتك
أسلم.
نعم.
أول شاب أسلم قلت له ياسين يعني بعد ما أسلمت طبعا أنا كنت حريص حقيقة يعني كل واحد يسلم أقول للإخوة أعلموا أحكام الإسلام ومن أهمها الاختتان.
نعم.
لأن النصارى لا يختتنون.
نعم.
بالنسبة للغرب يعني الإخوة والنصارى عموما يعني لا يختتنون. نعم. لا يختتن إلا اليهود والعرب كما في حديث أبي سفيان في مطلع بدء الوحي عند البخاري.
نعم.
إن هو لما خاف قال له إيه رأيت ملك الختان القصة.
نعم.
المعروفة يعني.
نعم.
فأنا كنت حريص لأني بينبني صحة الصلاة على مسألة الختان
وطهارة وما شابه ذلك. نعم.
فياسين ده اختتن في الأسبوع الذي أسلم فيه سنه 23 سنة. وبعدين قلت له ياسين يعني إيه اللي لفت نظرك وخلاك تشعر يعني هو لما قابلته المرة الثانية كان بقاله 35 يوم مسلم وكان رايح العمرة
ما شاء الله.
فأنا بقول له يعني أنا ما شفتش حد بهذه السرعة عايز يروح العمرة ومشتاق أنه يروح الكعبة وشوفها يعني. قال لي أفضل حاجة شفتها ابتداء الأخوة في الإسلام التي لم أرها إطلاقا في حياتي كلها. هو اللي بدخل المسجد الحضن الدافئ
مختلف
مختلف خالص. يقول لي لما واحد مسلم ياخدني في حضنه بحس إن أنا كنت تايه ولقيت نفسي. بقول لما بغيب بيتصل بي بالتليفون قبل إسلامه يغيب لا أحد يتصل بي إطلاقا.
نعم.
زمالة عمل.
نعم.
خلاص إذا كان له كلب أهو بيسليه والكلام ده مالوش كلب بيقعد في البيت
هم وجدوا ضليتهم حتى في الكلاب والونس شايفين بوفاء عندهم أكتر من الأدمين
بالضبط كده.
نعم.
بالضبط كده. فهو حتة الروح والكلام ده هي اللي ملت عليه حياته وده الجانب المفقود تقريبا إن مش هقول تقريبا الجانب المفقود يقينا.
نعم.
عند كل الغرب.
نعم.
فأنا النهاردة لما أكون رجل رايح داعية أدرس المكان اللي أنا رايحه أعرف الحاجة الماسة لهم عايزين إيه بالضبط والكلام ده وابتدي أعالجه. عشان كده أنا أوصي كل من يذهب إلى الغرب أن يتكلم في الجانب الروحي والإسلام ده يعني لا شبيه له ولا نظير في هذا
في إشباع هذا الجانب
في هذا الباب بالضبط. نعم. كده.
نعم. طيب إحنا الحقيقة يمكن دي كانت نصيحة فضيلة الشيخ أبو إسحاق لكل داعية يعني رسمي أو غير رسمي ربنا سبحانه وتعالى قدر له أنه يكون في رمضان موجود في أوروبا وأمريكا أنه يتحرك على جانب الإشباع الروحي زي ما فضلت الشيخ قال لأنه ده المدخل اللي هيجمع الناس وده اللي هيخليهم من الحرمان اللي شايفينه من هذا الجانب بيبقوا بسرعة يقدروا تقدر تعمل جذب ليهم عشان حتى على الأقل يعني إن ما كنتش هتخليه بفضل الله وتقديره مسلم على الأقل تحيده في مسألة العداء للإسلام. إحنا معانا تقرير عن الصحافة اللي أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأساءت للصحابة وأساءت للبخاري هنشوفه وهنرجع نواصل الحديث الماتع مع فضيلة الشيخ. خليكم معنا.
أخبار لافتة ومثيرة للجدل احتلت أغلب منشطات الصحف في الفترة الأخيرة جاء على رأسها ما أثارته بعض الطرق الصوفية من آراء وممارسات اعتبرها البعض مثيرة للدهشة مثل الاحتفال الذي أقامه مشايخ الصوفية بمناسبة مولد أم النبي صلى الله عليه وسلم مثيرين بذلك حالة من الجدل حول مدى شرعية مثل هذه الاحتفالات. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل خرج أحد مشايخ الطرق الصوفية ليفتي بكفر بني أمية ويهاجم الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما الأمر الذي أثار حفيظة مجمع البحوث الإسلامية. الصحف حملت كذلك أخبارا عن مؤتمر للصوفية لمواجهة ما أسموه المد السلفي غير أن مراقبين أعربوا عن دهشتهم من هجوم الصوفية على التيار السلفي في الوقت الذي يسعون فيه إلى التقارب مع الكنيسة في الداخل والإدارة الأمريكية في الخارج حسب ما ذكرت الصحف. الأخبار المثيرة للجدل لم تتوقف عند الصوفية بل امتدت إلى نشر آراء بعض من يطعنون في صحيح البخاري ونشر رواية بعنوان صادم أثار حفيظة الكثيرين ما أدى إلى تراجع الجريدة عن نشر الرواية المزعومة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة هذا غيض من فيض يعني احنا مش بنجيب في البرنامج عشان الوقت ونستمتع مع فضيلة الشيخ كل العناوين انما كان في عناوين أبو هريرة شيخ المضيرة، وده كانت إساءة، وكلموا عن سيدنا أبو هريرة بشكل فج. كان في عنوان بعنوان أسوأ 10 شخصيات في التاريخ، تخيلوا، مش جورج بوش، مش مثلا نتنياهو، لا، أم المؤمنين عائشة وعمر بن العاص وعبد الله بن الزبير. فالعناوين الصادمة دي خلتنا نفتح ملف الصحافة المقروءة والإعلام المسموع اللي فيه حملة تنظيمية متوافقة مع الإساءة في الغرب للنبي وللصحابة. هنبدأ بأحدث إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي فضلت الشيخ تكلم عنها في حلقة فضفضة قبل الماضية، وكانت بعنوان صادم، محاكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ، حضرتك يعني عايز أبدأ بهذه الإساءة بالتحديد، لأنه بعض الناس، وحضرتك بتقول إنه هذا ليس فكرا بل كفر، قالوا الشيخ أبو إسحاق بيكفر، وخرجوا يدندنوا على هذه الأمور اللي عايزين يخرجوا المسلمين عن السياق الأصلي للأزمة اللي هم حطوا المجتمع المسلم فيها.
فعلا أنا قلت يعني ده مش فكر، ده كفر. فكثير من الناس الذي يعني لا يعرف شيئا في العقيدة ولا يزن الألفاظ يظن أنني كفرت كاتب الرواية، وطبعا هذا غير صحيح، لأن هناك فرق بين تكفير المعين وبين تكفير القول. التكفير المعين لا يجوز إلا بثبوت شروط وانتفاء موانع، لأنه ممكن يكون جاهل، فلا يجوز لأحد أن يكفر أحدا إلا بعد أن يقطع عذره بالحجة التي يعني إيه يعني يكفر منكرها. فعشان كده لما بقول هذا كفر لا يعني إنه كافر. ليه؟ ممكن يكون جاهل. تمام؟ فنحن لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة التي ينقطع بها العذر. إنما كلمة كافر، إنما كلمة كفر، هذه كلمة لا إشكال فيها. يعني مثلا عندنا قاعدة تقول ناقل الكفر ليس بكافر. لو أن رجلا وقف إماما وهو بيقرأ في الصلاة بدل كلمة مكان كلمة، هل حد بيكفره؟
لا.
طب لو تعمد أن يبدل
يبقى كافر.
يبقى كافر.
نعم.
تمام؟ فأنا لم أكفره لأنه ما تعمد، حصلت غلطة، مع أنه لو تعمد أن يضع كلمة مكان كلمة كافر بالإجماع. وعندنا حديث أنس في الصحيحين، وإن كان سياق مسلم أوضح يعني في تبيين المراد، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بأرض فلا معه راحلته عليها طعامه وشرابه. المهم هذا الرجل جاء تحت شجرة ونام في الظل، أمن النوم لم يجد راحلته، بحث عنها حتى يأس منها فلم يجدها، فقال أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى مكانه إذا به يجد راحلته عند الشجرة وعليها طعامه وشرابه، فأراد أن يشكر الله عز وجل فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. لو أن رجلا تعمد هذا لكان كافرا بالإجماع. خلاص. فعشان كده لفظة أو هذه الجملة اللهم أنت عبدي وأنا ربك إحنا بنقول عليها كفر. طب هل أنا كفرت قائلها؟
لا،
لا ما كفرت قائلها. ليه؟ حتى يعني تنطبق عليه الشروط وتنتفي عنه الموانع. فهذا الذي كتب هذه العناوين السيئة جدا للغاية. ليس أنا أقول هذا جازما، وهوضح أصل برضو من الأصول، هذا لم يتعود أن يوقر النبي التوقير الواجب أبدا. لأنه لا يمكن لإنسان حياته مبنية على توقير النبي أن يجرؤ على أن يكتب هذه العناوين،
حتى ولو نقله من كتاب آخر،
حتى لو نقله من كتاب آخر ما يقدرش يقول. لا يستطيع أن يقول هذا. واحد يقول لي طب أنت دخلت قلبه عشان تحكم عليه أنه هو مش ممكن يكون بوقر النبي؟ أقول طبعا أنا لم أدخل قلبه ولم أعرف ما في قلبه، لكن السؤال هل يجوز لك أن تحكم على ما في قلب إنسان؟ أقول نعم يجوز. ليه؟ لأن بتبقى فيه حاجة اسمها القرائن الخارجية،
شواهد،
التي نستطيع أن نعلق الحكم بها على ما غاب عنا. فمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار، أو من أحب، من أحب أو من سره في لفظ آخر، أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. لما المدرس بيدخل الفصل كله قيام، هنفترض شاب من الشباب قرأ الحديث ده ما رضاش يقوم خلاص، فالمدرس دعاه وضربه واستدعى ولي أمره واداله لفت نظر أو رفض المدرسة.
نعم
تمام،
دي قرينة.
معنى أنه غضب أنه لم يقم، هذه تدل على أنه ما سره أن يقوم.
نعم،
إذن يسره أن يقوم.
نعم
خلاص، يبقى أنا أستطيع أن أعلق على القرينة الخارجية وأن أحكم على ما في القلب في هذه الحالة
من خلال هذه القرينة.
تمام،
نعم.
ولذلك في مثلا في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت أو حديث أنس بن مالك، عفوا محمود الربيع عن أنس بن مالك عن عتبان بن مالك أيضا.
نعم،
يعني في أسانيد يعني، بس نعم، اللي هو الشخص اللي في القصة عتبان رضي الله عنه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن تأتي إلى بيتي حتى تصلي في مكان أجعله مسجدا.
نعم،
قال له تحب إمتى؟ قال له مثلا بكر بعد الظهر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما الأنصار عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم هيجي عند عتبان ثاب إلى البيت ناس كثيرون والبيت اتملى على آخر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ودخل، أول ما دخل قال العتبان: أين تريد أن أصلي؟ قال له في هذا الموضع، فصلى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي، الصحابة بيتكلموا مع بعض، فجابوا سيرة مالك بن الدخشن أو الدخشم.
نعم،
تمام. فقالوا: وددنا أنه هلك، وددنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فهلك، وددنا أنه أصابه شر. الكلام ده بصوت عالي.
نعم،
فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما خلص الصلاة راجعهم فيما يقولون.
نعم،
انتوا لماذا تقولون هذا؟ قال: يا رسول الله، ما نرى وده ولا وجهه الا للمنافقين. تمام. قال: اليس يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول خالصا بها قلبه؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه. الشاهد هنا،
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلوم الصحابة على أنهم قالوا وددنا أنه هلك.
نعم،
ليه؟ لأن وجهه ووده للمنافقين، فأنا معذور. أنا معذور. دي القرينة اللي أنا علقت عليها الحكم.
نعم،
ليه؟ لأنه مش ممكن يكون واحد يحب الله ورسوله والمؤمنين يبقى مع المنافقين كل شوية دراعه في دراعه وقاعدين مع بعض ويشربوا ويأكلوا مع بعض.
نعم،
إلا لو كان في توافق هوى.
نعم،
فلم يلومهم النبي عليه الصلاة والسلام، إنما علمهم.
نعم،
لم يلومهم وقال لهم: كيف تقولون هذا؟ هل دخلتم إلى في قلبه؟
نعم،
وعلمتم أنه مثلا
منافق
أو كذا، لكن عذرهم للقرينة الخارجية التي علق الصحابة الحكم عليها.
نعم،
فعشان كده من الممكن أن أحكم على ما في قلب إنسان بالقرائن الخارجية المعتبرة.
نعم،
لأن في ناس يتوهمون قرينة وليست بقرينة.
نعم،
زي ما بعض الناس قد يتوهم عذرا وليس بعذر.
نعم،
أو ضرورة وليست بضرورة.
نعم،
فالقرينة بتبقى لها ضوابط، مش مسألة سبهلالة يعني.
نعم،
فأنا عايز أقول الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة مش ممكن يقبل حتى ينقل كلام عن الآخرين فيه إساءة للنبي.
نعم،
إنما ممكن يقول
ده ما سألهمش أصلا.
يقول الحقيقة الكلام ما أقدرش أقوله.
نعم،
تمام. يعني أبو ذر مثلا،
نعم،
لما كان بيطوف بالبيت، كان عند البيت وكانت امرأتان من المشركين تطوفان. تمام، فتدعوان إسافا ونائلة، صنمين كده يعني. تمام، فأبو ذر اغتاظ، فقال أنكح إحداهما الأخرى، خلوهم يتجوزوا بعض. تمام، فولولة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاي هو أبو بكر عشان يطوفوا، فلقى النسوان دي بيولولوا، يمكن اسمها ولي عشان كده بتولول يعني، فقالوا عليها ولية. تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: مالكم؟ فمرضوش يقولوا الكلمة. فقالوا: لقد قال لنا كلمة تملأ الفم.
كلمة دبش.
دبش يعني مش قادرين يقولوها.
نعم،
يعني ليه؟ لأن ده شتم لآلهتهم.
نعم،
عارف إزاي؟ فأنت مثلا لو في بني آدم تجرع على رب العالمين وسبه، أنت ما بتعرفش تقول ولو هتقول تقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بيقول كذا.
نعم
اعتزاي
تشعر يعني بحياء
بتقدم الاستغفار من الكلمة اللي انت هتقولها.
نعم.
فأنا ما أقدرش حتى من تلقاء نفسي أتكلم، ولو أردت أن أنقل عن غيري ببقى إما بقول كلام ما أقدرش أقوله.
نعم.
أو أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بيقول كذا.
نعم.
عشان كأنك أنت بتتبرأ من هذا الكفر المنقول.
نعم.
فكيف يمكن لإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من قرارة قلبه أن يخط قلمه هذا؟ ومن العجيب أنني سمعت له مكالمة على برنامج.
نعم.
بيتهمني أنا، بيقول أنا بقول الأسرار الحمراء وده قال الليالي الحمراء. أنا ما قلتش الليالي الحمراء، ده حتى الكفر ما يقدرش يقولوها. طب أنا يعني لو أنا رجل بتدبر يعني الكلام، ما هو الفرق بين أسرار الحمراء والليالي الحمراء؟ هو لا أشد شعبط فيها تصور إن هو نجا بهذا.
نعم.
فأنا عشان كده يعني عايز أقول إن مثل هذه العناوين اللي هو عايز يشد الناس بيها.
نعم.
واخد بالك، لا تبرر له. وبعدين في ناس كثيرون قالوا ان الشيخ ابو اسحاق بكل اسف لم يقرا الروايه حتى يحكم عليها. كان المفترض ان هو يستنى لما يقرا الروايه وبعدين يقول اه والله الروايه جميله او مش جميله. طيب انا ساقول مثلا لكل العقلاء في الدنيا عشان يعرفوا ان غضبتنا لم تكن غضبه كده.
نعم.
عنترية.
نعم.
بل هي غضبة موضوعية.
نعم.
كمان ويجب أن هؤلاء الناس يعرفوا، أنا مش عايز أزكي نفسي بهذا، أنا يعني في مسائل الأدب والبلاغة والكلام ده لي باع طويل.
نعم.
ويمكن أنا بدأت البداية الأدبية في حياتي قبل البداية الشرعية.
نعم.
فأنا عارف الكلام، أعرف أرتبه، مش.
نعم.
أن أنا منفعل وطاش عقلي فقلت كلام أنا ممكن أعتذر عنه.
نعم.
العلماء بيقولوا لهم كلمة معروفة كده، العناوين أنساب الكتب.
العناوين
أنساب الكتب.
نعم.
طبعا
زي الجواب يبان من
الجواب يبان من عنوان.
نعم.
لكن العلماء حطوها في الجملة الجميلة دي.
نعم.
قالوا العناوين أنساب الكتب. فأنا من العنوان أنا بشتري الكتاب لأني محتاج العنوان ده.
نعم.
فلو أنت غيرت العنوان يبقى بتدلس علي.
أي.
عشان تبيع الكتاب وممكن أشتري الكتاب وأنا مش عايزه.
نعم.
دي أول خطأ. الحاجة الثانية، لو أنك دخلت معرض الكتاب الدولي أو مكتبة المكتبات فوجدت كتابا بهذا العنوان، غاية الأماني في غاية المنى في تحريم الزواج واستحباب الزنا، أنا لو أنكرت ومسكت الكتاب حذفته في الأرض أنا ألام؟
لا.
هل يقول لي اقرأ الكتاب الأول؟ لا طبعا. واحد لقى كتاب حادي بادي في تحريم الزبادي مثلا يعني هو أنا محتاج إن أنا أقرأ الكتاب؟
نعم.
لا، الكتاب لخص الحكم في العنوان.
نعم.
عرفت إزاي؟ فلما ينشر هذا الكلام بدون ما يكون فيه توضيح، وهم طبعا رجعوا تحت هذا الضغط الكبير والكلام ده،
لو الضغط ما تراجعوا
ما طبعا لو هذا الضغط ما تراجعوا.
نعم.
وكانت الرواية اتنشرت وانتهى زي ما أي حاجة بتتنشر.
نعم.
واخد بالك، لأن ما فيش رقابة على الصحف.
نعم.
أنت بتتكلم عن أبي هريرة وما جبتش عنوين أكثر فظاعة من هذا.
نعم.
تمام؟ واحد كاتب عنوان أبو هريرة الأراجوز،
وعندي عنوان واحد قال مبولة البخاري.
ماشي ماشي، يعني في عنوان أفظع من هذا.
نعم.
كأن ما فيش رقابة على الصحف إطلاقا.
نعم.
كل واحد بيتكلم اللي هو عايزه فيما يتعلق بالإسلام، فيش رقابة فيما يتعلق بالإسلام، كل واحد بيتكلم اللي عايزه. فأنا عايز أقول النهاردة يوم ما واحد يأتي حتى لو مثلا كان كتب مثلا براءة النبي بدل محاكمة النبي من التهم الآتية، الأسرة الحمراء ومش عارف ايه بتاع، مع فظاعتها أيضا كان ممكن
تتبلع شوي.
تتبلع شوي.
نعم.
لكن أنا أجيب الأسماء أو هذه العناوين كأنها هي مضمون الكتاب.
نعم.
هذا كلام فظيع.
نعم.
مش معقول يعني.
نعم.
فعشان كده أنا مش محتاج أستنى أقرأ الرواية أمام هذه العناوين.
نعم.
فعشان كده أنا بقول لإخواننا اللي هما بيقولوا كان ينبغي أن أصبر حتى تعرض الرواية، ناس غير موضوعيين.
نعم.
بالإضافة لأن الرواية إذا عرضت ده رجل غير متخصص، أنا أعرفه شخصيا.
نعم.
لأن هو من كفر الشيخ، من عندنا من.
نعم.
من كفر الشيخ يعني.
نعم.
وأنا له تاريخ معايا أنا شخصيا، وإن كان تاريخا قليلا، لكن. نعم. أنا أعرف بضاعته معرفة كاملة.
نعم.
فده لما يحب يدافع عن النبي يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بأي مستند، الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شب من ذو نعومة أظفاره في سنته وفي حياته، مش بيكتب نص أدبي روائي. لا، المفترض النبي عليه الصلاة والسلام من يريد أن يكتب عنه لابد أن يكون محترفا في الكتابة في السنة، ويعلم السنة ويعلم غوامضها. فده الذي أنا أنكرته وشددت في الإنكار عليه، ومعي كل الحق في هذا، والدنيا كلها تشهد بهذا. حتى مجلس إدارة التحرير نفسه أنكر وقال نحن أخطأنا خطأ واضحا وما كان ينبغي إلى آخر الكلام الذي قالوه. ومع أنا برضو لا أنسى أننا أحمد لهم هذا الصنيع برضو عشان نكون منصفين، وإن كانت جريمتهم كبيرة جدا حتى وإن اعتذروا جريمتهم كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
خط أحمر
لا يحل لأحد قط أن يتجاوز في الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني
يمكن تأكيد لكلام حضرتك قبل ما أسأل سؤال مهم، فضلة الشيخ قد كاتب بينزل كتاب يسيء فيه لرئيس، يقول فيه حاجة، الكتاب بيتسحب من السوق قبل ما نبتدي نتناقش ولا بنقول لحد اقرأ. ده يمكن الكاتب كمان يتعلق، يعني إذا أساء إلى وزير أو إلى رئيس أو إلى حاكم فما بالونا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وده حصل فعلا، فبعض الكتب بتنزل أحيانا صادمة سياسيا فتلاقي مباشرة دار النشر تتقفل والكتاب يتمنع. فأعتقد أنه الكلام عن النبي بهذه الصورة أولى.
يعني شيء يعني دعني أعمل مداخلة بس بسيطة.
تفضل.
وده شيء من المفارقات التي يجب أن يجيب عنها المسؤول عن هذا الكلام.
نعم.
سنة 2001 لما جريدة النبأ نشرت قصة قسيس وقع في الزنا مع ألوف النصرانيات،
نعم،
الجريدة اتقفلت
وتحاكم
واتحبس ومات في السجن.
نعم.
صاحب الجريدة مات في السجن. لما من السنة اللي فاتت تقريبا ممثل مشهور اتهموه بالشذوذ، تلقى مكالمة رفيعة المستوى بتشد من أزره، وأغلقت الجريدة فورا
وتسجن صاحبه
وتمام.
نعم.
وتسجن.
نعم.
أنا سؤالي أنا هنا، عرض النبي عليه الصلاة والسلام أقل من عرض القسيس؟ أقل من عرض ممثل؟ ده سؤال أنا مش هجاوب عليه. نعم. أنا بس بسأل هذا السؤال. صحيفة تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقصد أو بدون قصد، تمام، حتى يتعلم الناس ويعرفوا كويس جدا مقام النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أطالب بسحب ترخيص هذه الصحيفة.
نعم.
ليه؟ حتى يعتبر الآخرون أن النبي عليه الصلاة والسلام له من يدافع عنه.
نعم.
ممنوع تقرب.
نعم.
لأن هذا رصيدنا الحقيقي هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أنا أرجع كل ما نحن فيه من الذل والعار والبهدلة وانعدام الكرامة.
نعم.
وعدم احترام أعداؤنا لنا بأن احنا تخطينا الحدود فيما يتعلق بالله ورسوله.
نعم.
ما هو المانع أن يجي واحد يكتب محاكمة رب العالمين زي محاكمة النبي محمد، ويجيب الشبه اللي الكفرة بيقولوها على ربنا؟
نعم.
أن له ولدا وأنه لا يحيي الموتى وأنه يده مغلولة ويقول محاكمة رب العالمين.
نعم.
إيه الإشكال يعني؟ ما الفرق بين محاكمة رب العالمين ومحاكمة النبي محمد ويجيب نفس الشبهات والكلام ده؟
نعم.
فعلشان يتعلم الناس ويعرفوا ان اللي يقرب من النبي عليه الصلاه والسلام ملوش عيش وهيتقطع عيشه، انا من هنا اطالب مع اعتذار الجريده عن هذا الكلام اسوه بالحادثتين اللي انا قلتهم.
حادثه النبأ،
ما هو الفرق؟
نعم.
ما هو الفرق؟ عرض قسيس افضل من عرض النبي؟
لا، وحتى احنا عندنا حق.
وانا اعتقد ان اللي نشر قصه القسيس والكلام ما كانش في ظني ما كانش يقصد يعري الاسيد، لكن قال لك دي خطه صحفيه،
إثارة
خطة. نعم. صحفية.
نعم.
تمام. وهو زي ما عمل العنوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما خطة صحفية برضو
حبيع.
عشان نزيع عشان الجرنان يتباع الكلام. نعم. ده وبعدين يدفعهم الفضول إيه النبي إيه الأسرار الحمراء في حياة محمد. كده محمد حافي يعني. واخد بالك إزاي؟ وإيه القصة دي؟ فيقوم الناس يشتروا المسألة دي، فكانوا يتاجر يأكل عرض الدنيا بعرض النبي.
نعم.
فالكلام ده الحقيقة أنا بسأل السؤال وحسيب الجواب لمن سيسأل يوم القيامة وهو يقف عاريا بين يدي ربه لماذا فعلت هذا؟
نعم. فضلتك. نعم. يمكن في إشارة أنه فيك صحفي اعترض على وزير المالية في ضريبة العقارية بيتحاكم دلوقتي والدنيا اتقلبت عليه عشان أسأله كلمة، وصحفي آخر لما أشاع عن صحة الرئيس اتحكم عليه بالسجن لولا عفو الرئيس عنه، فدي قضية منتهى المهمة. طيب فضلتك، مسألة النوايا الحسنة، يعني بعض الناس كتبت في الجرايد، بعض الدعاة كتب في الجرايد يا جماعة الناس دي نواياها حسنة. هل النوايا الحسنة تغني من وجهة نظر فضيلتك عند اختيار العناوين الصادمة للنبي وللصحابة صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم؟
لا طبعا، يعني وطبعا أنا برضو عشان يعني حتى أكون منصفا، يعني هم الجريدة نفسها اعتذرت وقالت إن النوايا الحسنة لا تصلح عمل فاسد. نعم. ونحن مخطئون في هذا وأقر بهذا.
نعم.
وأنا أحمد لهم هذا الصنيع، يعني أنهم تراجعوا واعترفوا بالخطأ. لكن يعني في مثل الناس بتقوله، الطريق إلى جهنم مفروج بالنيات الصالحة. نعم. أو النيات الطيبة.
نعم.
خلاص، لا يكفي هذا بطبيعة الحال، وهذا المدخل هو الذي غر المبتدعة أن يخترعوا عبادات يعبدون الله عز وجل بها.
نعم.
يريد، وحتى هو الذي غر المبتدعة أن يبدلوا في العقائد. الذين نفوا صفات ربنا سبحانه وتعالى نيتهم حسنة، أرادوا التنزيل.
نعم.
قال لك ربنا سبحانه وتعالى يعني ليس كمثلي شيء، وأنا إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى له ذات والكلام ده، يبقى أنا بجسم والكلام ده، فأنا إيه أنفي عنه الكلام ده. إذا الرحمن العرش استوى، قال لك استوى يعني جلس أو قاعدة، ودي خاصة بالأجسام وربنا ليس بجسم، فبالتالي يبقى لم يستوى على العرش.
نعم.
تمام. فكل الذين يدورون في هذا الفلك نيتهم حسنة.
نعم.
ولكن الطريق الذي سلكوه طريق خطأ،
يعني كان انحرافهم بسبب
النية الحسنة.
نعم.
النية الحسنة لكن خالفوا المنهج. يعني احنا عندنا مثلا القصة الشهيرة بالتسبيح بالحصى.
نعم.
اللي هو لما أبو موسى الأشعري دخل على جماعة. نعم. كما رواه الدارمي. نعم. وغيره، والقصة صحيحة.
نعم.
يعني لا تنظر إلى رواية الدارمي وحدها، لان بعض الناس ضعف القصة من طريق الدارمي.
نعم.
لا، درواها كثيرون آخرون وفي أسانيد لهذه القصة، أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دخل على إلى المسجد، فوجد قوم يسبحون بالحصى، واحد زعيم لهم قدامهم كوم الحصى يقول سبحوا 100، كل واحد ياخد إيه 100 حصى، كبروا 100، هللوا 100. نعم. والكلام ده.
نعم.
فتهيب أن ينكر عليهم لأنهم يذكرون الله.
نعم.
تمام. فذهب إلى فقيه الكوفة آنذاك عبد الله بن مسعود، فراح لقى تلامذة عبد الله بن مسعود قاعدين على الباب وقاعدين على السلم أو أمام الباب.
نعم.
فجلس معهم وقال أما خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا بعده. فلما خرج ابن مسعود اكتنفوا، فقال أبو موسى الأشعري يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا.
يعني شايف تسبيح.
طب إزاي أنكرته ولم أرى إلا خيرا؟ طالما رأيت خيرا تنكر ليه؟ فقال وماذا رأيت؟ قال رأيت قوما حلقا حلقا بين أيديهم حصى، وواحد يقول سبحوا 100 كبروا 100 الكلام ده. فقال له يا أبا موسى هل أنكرت عليهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ فقال له انتظار أمرك أو انتظار رأيك. في بعض الروايات إن عبد الله بن مسعود رجع إلى بيته فتلثم، لبس لثاما وعلشان حتى لا يعرف ويشوف الموضوع على حقيقته، فدخل وإذا بالوضع كما وصف أبو موسى رضي الله عنه.
نعم.
فخلع اللثام وقال أنا عبد الله بن مسعود، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن هنا الشاهد، والله ما نريد إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لا يبلغه. أهو ده بقى نيته حسنة ولكن لن يصل أبدا، لأن كم من مريد للخير لا يبلغه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ويم الله لعل أكثركم منهم. والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر، ثيابه لم تبلى، يعني لسه العهد قريب بوفاة عليه الصلاة والسلام، حتى جئتم بشيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فأنا عايز أقول إن دول كانوا يسبحون، بس أبين كلام أبي موسى الأشعري أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. لم أرى الحمد لله إلا خيرا أي أصل العمل.
نعم.
وهو الذكر
الظاهر،
وأنكر الطريقة التي يذكرون بها.
نعم.
تمام.
نعم.
فهو أبو موسى الأشعري إنما امتدح الأصل.
نعم.
وأنكر الوصف.
نعم.
عشان كده لما بتيجي لأي مبتدع تقول له تنكر عليه، يعني مثلا يقرأ مثلا، إحنا دخلنا على رمضان وتلاقي كتير من المساجد بين كل ركعتين يقول قل هو الله أحد الله الصمد ثلاث مرات.
ولما قلتش تضرب.
فلما تيجي تقول له يا أخي لا يجوز لك يقول لك أنت كده أكني قرأت قل هو الله أحد بدعة. ها؟
دخلت في سكة تانية.
أقول له لا قرأت قل هو الله أحد ده ثلث القرآن. فيقوم أنا لما أنكر عليه الوصف يحتج علي بالأصل. مع أن أنا ما أنكرش الأصل أصلا.
إنما يعني أنكر الوصف.
أنكرت الوصف. فإذا أنكرت الوصف احتج بالأصل. يبقى أنا في سكة وفي سكة. وكل المبتدعة إذا أنكرت عليهم الوصف إنما يأتيك
بالأصل.
يأتيك بالأصل. فأنا عشان كده بقول النية الحسنة لا تعتبر إلا إذا صادفت منهجا صحيحا طريقا صحيحا إليها. واخد بالك؟
طيب فضلتك شايف يعني هل هناك علاقة بتشوفها فضلتك في مسألة الرسوم المسيئة للمصطفى صلى الله عليه وسلم بين الحين والفينة والفينة اللي بتحصل زي ما كانت من فترة عاملين واحدة في أمريكا كتبة درو محمد يوم عالمي لرسم النبي ورسموه بالشكل اللي انتوا تصوروه لدرجة ان البعض خاف والحملة فشلت بفضل الله تعالى. ففضلتك شايف انه هل في التزامن في التوقيت في الطريقة بين الحملات المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الخارج وبين الكلام المسيئ عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الداخل؟
طبعا هو في الداخل أسوأ لأن هو في الخارج ده خصمك هذا خصمك.
فأنا متوقع منه كده
الخصم لما يعمل أي حاجة حتى يدوس على المصحف
بنتوقع
مثلا
منه
أتوقع منه كل شيء.
نعم.
لكن لا أتوقع أبدا أن حد من المسلمين يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يسيء إلى أصحابه.
نعم.
لأن الإمام مالك رحمة الله عليه قال في هذا كلاما عن الذين يسيئون إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال هؤلاء إنما يسبون النبي عليه الصلاة والسلام يقولون له صحابة سوء يعني ما عرفش يختار أصحابه. ده كلام مالك. لكن الجناب النبوي له من يدافع عنه فلما ما يقدروش يطعنوا عليه مباشرة. تمام. إنما يقول له رفقاء سوء. والمقارن القرين بالمقارن
يقتدي.
يقتدي. فالنهاردة أنا لما أكون أنا مثلا إنسان صالح وفاضل وممتاز لا يمكن أصحبه فاسقا ولا أطيق صحبته. لو أنا فاسق والكلام ده برضو حجيب الفسقة. لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام يزكي الصحابة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان سعيد بن العاص وعمر بن العاص ويجي واحد يكفر عمر بن العاص
ويقول أحقر شخصية
مثلاً أو يقول أحقر شخصية. نعم. يعني عايز أقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم خدع مثلا ما عرفش يقيم أصحابه مثلا عثمان بن عفان اللي عمالين يكفروه كفروا بني أمية ودولة بني أمية بالكامل
سيدنا معاوية
لما مثلا لما أو معاوية.
نعم.
رضي الله عنه.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في الحكم عندما زكى هؤلاء أو إنهم أو أنه لم يكن يعرف ما سيكون ولم يخبره الله عز وجل أن أصحاب هؤلاء سيرتدوا أو ينتكسوا أو أو الكلام ده.
نعم.
فده يعتبر يعد طعنا في النبي عليه الصلاة والسلام
إذ
أنه لم يحسن اختيار صحابته. ده كلام مالك رضي الله عنه بس قال إنهم لم يجرؤوا على الجناب النبوي فلجأوا إلى أصحابه وفي النهاية رجع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا هي لا شك أن هناك يعني أن هناك فرقا كبيرا بين من يسبون في الخارج وبين من يسبون في الداخل يعني.
طيب فضلتك يمكن أنا محتاج برضو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض.
نعم.
يعني واحد يقول لك النبي بتاع بيزنس واحد تاني يطلع يقول النبي رومانسي في عيد الحب. عايز برضو نشوف يعني فضلتك الناس تتعلم البسطاء الأدب في الكلام عن المصطفى مع ذكر بعض النماذج لتوقير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لجناب رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. أولا ينبغي أن يعلم الناس جميعا أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم حيا كحرمته ميتا.
نعم.
وأنه لا يجوز لأحد قط أن يفعل بعد وفاته ما لا يجوز له أن يفعله في حياته.
عليه الصلاة والسلام.
وفي حديث رواه البخاري في كتاب الصلاة من حديث السائب بن يزيد قال بينما أنا نائم في المسجد مضطجعا في المسجد إذ حصبني رجل رماه بحصى قال فالتفت فإذا عمر بن الخطاب فناداني فقال ائتني بهذين كان في اتنين بيتكلموا في المسجد وصوتهم عالي شوية ووصل لإيه لعمر.
نعم. مسجد النبي
مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ائتني بهذين فقوم الاتنين فقال من أين أنتما فقال نحن من الطائف قال أما لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما أترفعان أصواتكما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. عمر الخطاب يقصد إيه؟ يقصد الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
عليه الصلاة والسلام،
يعني في حال وجود النبي عليه الصلاة والسلام لو كان حيا لا يحل له هذا أن يرفع صوته، مش علشان ميت ومدفون أن ترفع صوتك في 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 مسجده. يقول لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، عذرهما أنهما لم يتأدبا بالأدب ولا اللائق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومالك رضي الله عنه لما كلمه الرشيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع صوته قال يا أمير المؤمنين أخفض صوتك، إن الله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فخنس لها الرشيد.
الله أكبر.
فده حرمته عليه الصلاة والسلام حيا كحرمته ميتا.
نعم.
توقيره، عدم الرفع الصوت.
نعم.
حتى أن النهاردة لما أكون أقول كلاما عن النبي عليه الصلاة والسلام المفروض اللي بيسمع يصغي.
نعم.
وما يرفعش الصوت.
نعم.
فالصحابة ضربوا الحقيقة المثل الـ 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 الأعلى في مسألة الاتباع.
نعم.
يعني مثلا أذكر مثلا نموذجا لرجل ونموذجا لامرأة عشان يبقى الإيه المسألة متعادلة.
نعم.
في مسألة توقير النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة العدوي قال كنا جلوسا مع عمران بن الحصين.
نعم.
وفينا رجل يقال له بشير بن كعب.
نعم.
فحدث عمران عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحياء كله خير. فقال بشير يا أبا نجيد، ديك كنية عمران بن حصين، يا أبا نجيد إنا نقرأ في الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف. قال فغضب عمران واحمرت عيناه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن الكتب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير، تيجي تقول لي الكتب بتقول ومنه ضعف؟ إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ كأن صد رد يعني.
تمام. ده قدام ده
ما ينفعش. فغضب عمران واحمرت عيناه قال فجعلنا نهدئه ونقول يا أبا نجيد إنه طيب الهوى، إنه منا، إنه كذا وكذا، عادي يقولوا ده راجل طيب وكويس. نعم. وما يقصدش الكلام ده.
نعم.
حتى سكن عمران.
نعم.
تمام. وكرر الحديث كما في بعض الروايات الأخرى، فقام أبو بشير قام يكرر الكلام ده فغضب جدا عمران بن حصين. ليه؟ كيف يقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام آخر مهما كان قصدك
ومهما كان قائله؟
ما ينفعش. نعم. النبي يقول يجوز تقوم أنت تقول لا يجوز حتى لو كنت متأولا. ليه؟ لأن شكلها صادم.
نعم.
وسيء.
نعم.
عبد الله بن عمر برضو طبعا عبد الله بن عمر معروف يعني بشدة اتباعه، ما كانش يطيق حد إطلاقا يعارض النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان.
نعم.
يعني لا يقصد هذا.
نعم.
النموذج المرأة في حديث أبي برزة الأسلمي عند الإمام أحمد بطوله وروى مسلم جزءا منه نفس الإسناد يعني.
نعم.
يقول كان أي واحدة أي رجل يريد أن يزوج ابنته لا يزوجها لأحد حتى يعرضها على النبي أولا
عليه الصلاة والسلام،
إذا كان له رغبة فيها يتزوجها. ففي بنت في أراد يعني إيه أبوها أن يزوجها، الرسول قال له إيه؟ قال للرجل ده قال زوجني ابنتك.
نعم.
فقال نعم ونعمى عين، يعني فرحان جدا.
طبعا.
تمام. فقال إني لا أريدها لنفسي. قال لمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. جليبيب رجل يعني ما كانش يعني يعني شكله جميل والكلام ده وكان فقيرا. فلما قال له جليبيب الرجل رجع في كلامه قال إيه حتى أستشير أمها. تمام. وراح لامرأته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنتك.
نعم.
ابنتك.
نعم.
فقالت نعم كرامة ونعمى عين. قال لا إنه لا يريدها لنفسه. قالت لمن يريد؟ فقال لجليبيب. قال جليبيب إني إخي يعني تمام كررتها ثلاث مرات يعني مش لاقيين غير جليبيب لقد تقدم لها فلان وفلان وفلان ورفضنا نيجي في الآخر ونفطر على بصلة ها مش معقول هذا الكلام. فقام الرجل يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمها رفضت. البنت كانت تسمع الحوار
ده
فنادت أباها وقالت إلى من يريد أن يخطبني؟ قال لجليبيب. فقالت ادفعني إليه فإنه لن يضيعني إلا والنبي عليه الصلاة والسلام حيث أنه اختار لها جليبيب. فوافقت البنت وتزوجها جليبيب. ما فيش وقت قصير وطلعوا الغزو من الغزوات وده المقطع اللي رواه مسلم ما رواش القطعة الأولى. فبعد انتهاء المعركة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل تفقدون أحدا؟ قعدوا يقال نفقد فلانا وفلانا. قالوا طيب هل تفقدون أحدا؟ كررها ثلاث مرات. قالوا بعد ما أحصل قتل قالوا لا ما لا نفقد أحدا. قال لكني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه في القتلى وبجانبه سبعة قتلهم. فوقف عليه وقال هذا مني وأنا منه. قالها ثلاث مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاله لم يكن له يعني سرير. السرير بيطلق على النعش سرير إلا ساعدي إلا ساعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاله النبي عليه الصلاة والسلام ودفنه. يقول أنس يقول أبو برزة لم تكن هناك أي من بالمدينة أنفق منها. كل الخطاب واقفين طوابير عايزينها عايزين يتزوجوا هذه المرأة التي قتل عنها زوجها عايزين يخطبوها. يقول إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهذا القدر مرسل في الحديث قال لثابت أتدري بما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تزوجت؟ قال له لا. قال دعا فقال لها اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا
صلى الله عليه وسلم.
فلم تكن هناك أي من بالمدينة أنفق من هذه المرأة
بتوقرها الكريم
بتقول نعم أنا نسيت أن أذكر الجملة التي قالتها وهي الشاهد. قالت أتردون على النبي أمره؟
عليه الصلاة والسلام
ادفعوني إليه فلن يضيعني. فاستعظمت المرأة أن النبي عليه الصلاة والسلام يختار لها
زوجا
تمام ادفعوني. فكانت النتيجة أنه لم تكن هناك امرأة مثلها في المدينة وقفين طوابير من الذي يخطف هذه المرأة النبيلة المرأة النفيسة حتى تزوجها. الحقيقة ال- 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 جيل الصحابة ليس له نظير على وجه الأرض. ولو شفت أصحاب موسى عليه السلام وشفت أصحاب عيسى عليه السلام وشفت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب موسى عليه السلام ماذا قالوا؟
أرنا الله جهرا
دمين دلهم الصفوة. لأن الله عز وجل قال واختار موسى قومه مش واختار يعني. من قومه ها؟ لا واختار موسى قومه كأن اللي هو خدهم دول الصفوة والنقاوة اللي ما فيش بعدهم حد. الصفوة دول أول ما رحنا قالوا أرنا الله جهر تمام. والحواريون قالوا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل ربك يعني كانوا مش ربهم يعني أن ينزل علينا مائدة من السماء. إنما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى غزوة من الغزوات قال له سعد بن معاذ كأنك تعنينا لأنه كرر الكلام أكثر من مرة. وسعد بن معاذ أنصاري وكان سيد الأوس. قال كأنك تعنينا فأنا عن الأنصار أقول صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت وما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت. والله لو خط بنا البحر الخضم لخضناه معك ولا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا بل نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. أنا عايز أوزن أصحاب هؤلاء الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام رزق بصحابة أوفياء نقلوا النقير والقطمير نحن لا نعرف كيف كان يأكل موسى عليه السلام، ولا كيف كان يشرب، ولا كيف كان ينام، ولا عيسى عليه السلام، ولا إبراهيم عليه السلام، ولا أي نبي من الأنبياء. لا نعرف تفاصيل حياته، لكن نعرف تفاصيل نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى إن خباب بن الأرت نقل قراءته في الظهر، وصلاة الظهر دي صلاة سرية، فحين الإيه قال كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر باضطراب لحيته.
الله أكبر.
مش كده كمان، قال أنس وسئل عن شيب النبي عليه الصلاة والسلام هل شابت لحيته، قال ما شابت لحيته، ما كان في لحيته إلا 17 شعرة بيضاء.
الله أكبر.
لما يقعد يعد الشعر الأبيض اللي في لحيته،
الله
يعني هذا ما شفناش هذا الكلام. جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم قال خرجت في ليلة قمراء إضحيان، الأمر 14 بدر يعني مكتمل، خرج عشان يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من بيته ليعقد مقارنة بين القمر وبين النبي. قال فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإلى وجه النبي مرة، فلكان في عيني أجمل من القمر. شوف يعني لما يطلع من المقارنة، من من الأنبياء جميعا رزق بمثل هؤلاء الصحابة الأوفياء كما قلت الذين نقلوا كل شيء. هذا جيل فريد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاختار صحابته له.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يمكن يعني أنا متشوق للدخول على البخاري، لكن في يعني سياق الكلام بيخلينا نسأل بعض الأسئلة. يروى زمان أنه في واحد بال في بئر زمزم، فلما قيل له لماذا فعلت ذلك قال أردت أن أذكر ولو باللعنات. حك شايف التوجه اللي صار مشتهر ومكرر بين كتاب مفكرين كما يقولون صحفيين أغمار في مسألة أنه على طول مباشرة إن أراد الشهرة وأن الحديث يكسر يخبط على طول في باب ثوابت الإسلام، سواء في عقيدة سواء في سنة سواء في الصحابة. حك بتشوف التوجه ده إزاي؟
والله أنا مش هدخل يعني مش هقدر أدخل على قلبه وأحكم وأقول إنه أراد الشهرة فشتم الدين.
نعم.
تمام. لكن الجهل وعدم التوقير في النشأة الأولى للدين هو السبب في الموضوع ده كله. لا تنسى برضو إن يعني المؤسسة الرسمية تخلت في الحقيقة عن دورها الحقيقي. وهي الوقوف سدا منيعا دون أي واحد يريد أن يصل إلى الدين. هم دول ما وصلوش طفرة، هي ده بيبقى اختبار. واحد مثلا في عنوان منشط ببنط 48 يقول هل مات النبي صلى الله عليه وسلم بالزائدة الدودية؟ أنا قرأت هذا العنوان والله في صحيفة من الصحف، مات بالزائدة ولا ماتش بالزائدة؟ أنت عايز إيه من وراء هذا الكلام؟ والزائدة الدودية دي معروف لها توجه معين يعني والكلام ده. فلما واحد يكتب هذا العنوان، واحد يكتب أن خالد بن الوليد مثلا الرجل المقامر والكلام السيء اللي كتب عن خالد بن الوليد وعن أبي هريرة وعن عمرو بن العاص والكلام ده ولقيت القصة دي، وما فيش أي رد فعل رسمي ولا حتى واحد يتجرجر ويروح المحكمة حتى، فيقوم ده جرأ أناسا كثيرين خرجوا من جحورهم يطعنون. لكن لو المؤسسة الرسمية، لأن بكل أسف إحنا مش في إيدنا صلاحيات حتى الحسبة، إن كان واحد يرفع قضية على أمر بمعروف ونهي عن منكر على واحد جردنا منها كلها وأصبح مجمع البحوث الإسلامية هو الجهة الوحيدة. وحتى بعض المستشارين كلمني قال إن حتى مجمع البحوث الإسلامية كلامه استشاري. يعني حتى مش ملوش قوة. ملوش قوة. يبقى أنا إزاي أقدر أوقف هذا السيل كله إذا ما كانش أنا في إيدي أي صلاحيات؟ المفترض زي ما كل مؤسسة لها نقابة والنقابة بتدافع عن حقوق المنتسبين إليها. فأنا النهاردة عايز أقول تركوا العلماء المؤسسة الرسمية لهؤلاء يتكلمون. ده أخي أنا هقول لك على حاجة
تفضل
قلتها لأصحابي يوما. الشيخ الشعراوي رحمه الله كانت في مجلة من المجلات مستلمة ونزل طعن وتشويه فيه وكلامه والكلام ده، وفي جريدة من الجرائد مسكت شيخ جاد الحق وقعدت تتكلم فيه وتنهش في عرضه. أنا كنت مستغرب والشيخ شعره سكت ليه؟ ده يستطيع أن يصل لرئيس الجمهورية بتليفون، يكلم رئيس الجمهورية بتليفون، إزاي سكت على دول وعملين يكذبوا حتى في التهم الموجهة للشيخ شعراوي؟ أنا قلت لأصحابي إحنا رحنا في الرجلين. ليه؟ لأن هؤلاء لما تجرأوا على رجل واصل واستطاع أن يصل رئيس الدولة ولم يحرك ساكنا وحتى ما جرجرش واحد لمحكمة عشان يبقى عبر الآخرين، يبقى لو هؤلاء الناس شتمونا احنا
غيره اسهل،
تمام؟ فخلاص يبقى ايه، خلاص رحنا في الرجلين.
نعم.
فانا عايز اقول كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران.
نعم.
في واحد اذا حدثته بالقران يخاف ويختشي ويخاف من ربنا. نعم. وفي واحد لا يستحي اطلاقا الا بارقه السيف على راسه.
نعم.
ففي ناس ما يخافوش الا بالسيف وناس القران يجيب معاهم. فالنهاردة لو إن المؤسسة الرسمية أي بني آدم يعتدي على الدين وهذا واجبها، وعلى طول يتقدم لمحاكمة عاجلة، وما ندخلش في نقد وإبرام والقصد وفي الآخر تطلع براءة والكلام ده، أي واحد هيفكر يكتب عن الدين في كلمة فيها إساءة لابد أن يتردد 1000 مرة قبل أن يكتب. لكن لم يعد للدين حمى بكل أسف، فتجرأ هؤلاء على الكلام والخوض وصار الدين كلأ مباحا، كل واحد يستطيع أن يقول ما يشاء ويكتب ما يشاء باسم حرية الفكر.
نعم. آخر سؤال فضلتك في هذه الفقرة قبل ما ننتقل للفقرة الثانية، يمكن كانت بعض الناس بتتساءل أنه زمان كانت الجرائد حتى الدين فيها على استحياء، يعني صفحة قد كده حديث، وبعد كده قالوا عشان الناس برضو الدين بدأ يكسب بدأنا نعمل صفحة كاملة يوم الجمعة أو حاجة، لكن بقى في توجه موجود أن الجرائد مفتوحة دلوقتي لمسألة الهجوم على الدين من خلال حتى ألفاظ فضيلتك، يعني والله نحن نبحث عن تحرير المرأة، نحن ندافع عن عرض النبي بأن احنا بنصحح ما ألصق به من كلام لا يصح في صحيح البخاري مثلا على سبيل المثال، ده احنا بنريد أن احنا نجمل شكل الإسلام قدام الغرب بهذا الكلام اللي بنكتبه، ما نقصدش حاجة غير كده. هل شايف حضرتك أنه ده كما يدعون أو يزعمون هو ده تجديد الخطاب الديني؟
لا طبعا، تجديد الخطاب الديني قصة مختلفة تماما.
نعم.
لأن ليس معنى التجديد إن أنا أنسف الأصل.
نعم.
هنا إيه معنى التجديد؟ الوسيلة التي أبلغ بها وكيف أبلغ.
نعم.
يعني أنا لا أتنازل عن ثوابتي لكن ممكن أغير لهجة خطابي.
نعم.
فقط يعني كل طائفة من الناس لها طريقة في المخاطبة، الأمراء والملوك والرؤساء والكلام ده لهم طريقة معينة في الخطاب، ما ينفعش مثلا أروح وأنا في حضرة رئيس أو ملك أقول له إيه العك اللي أنت بتعمله ده، ليه؟ لأن هو ما يستحملش يسمع الكلمة دي. تمام. حتى قديما يعني مثلا كان الشافعي لما يخاطب الرشيد يقول له يا ابن عم رسول الله. تمام. وهو ابن عمه إزاي؟ ابن عمه من تحت خالص. بس شرفه لما نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد إن أنا وأنا بتكلم أراعي المسافات التي جعلها الله عز وجل بين الخلق ورتب على هذه المسافات أحكاما. يعني الرجل مثلا والمرأة بينهم مسافة، قال تعالى وللرجال عليهن درجة، ورتب على الدرجة دي أحكاما. فالرجل فوق والمرأة تحت، مش معنى أنها تحت إنما لهاش قيمة، بس ده مكانها اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره لها، ولا تصلح ولا تصلح إلا إذا كانت في هذا المكان. فما بين الراجل فوق مثلا مكانته فوق عشان نقول والرجال عليهن درجة، وعلى دي حرف استعلاء علو، فعشان كده نقول الرجل فوق المرأة تحت عشان خاطر لفظ الآية. لو إن الرجل اختصر المسافة ونزل وبقى قبال المرأة تفسد الحياة الزوجية. لو المرأة طلعت مكانه تفسد الحياة الزوجية. إذن لا تستقيم الحياة إطلاقا إلا بوجود هذه المسافة. التي رتبت عليها الأحكام. عشان كده ما ينفعش في حاجة اسمها عصمة في يد المرأة. لما تكون العصمة في يد المرأة كده ضيعنا المسافة. لا يمكن تستقر حياة. ما بين الأب وما بين الابن مسافة، ما يقولوش أعمل حاج وبتلعب بيرك أعمل حاج والكلام ده، لا لا، ده يحد النظر إليه ولا يمشي أمامه
ولا يرفع صوته،
ولا يرفع صوته. ليه؟ في مسافة. إذا الولد اختصر المسافة وبقى عم الحاج هما الاثنين حاجة رأس برأس انتهت القصة.
نعم.
عرفت ازاي؟
نعم.
كذلك ما بين الرئيس والرعية، سيبك من اللي بيحصل في الغرب.
نعم.
ان ممكن يرموه بالبيض ويرموه بالمش عارف الكلام ده.
نعم.
ويقول لك مش عارف الكلام ده، لا، احنا عندنا في الإسلام في مسافة ما بين ولي الأمر
والرعية
وما بين الرعية، ما ينفعش المسافات تختصر. وحتى عندنا لما حذيفة بن اليمان بعض الأمراء في اللي كانوا بيقودوا أحد الغزوات كان بيشرب الخمر، وحتى لما صلى بهم الصبح ركعتين وقال أزيدكم، ما هو كان إيه مش مركز يعني.
نعم.
أزيدكم، فقالوا لازلنا في زيادة، وأنت كل شوية تجيب لنا ركعتين زيادة والكلام ده، فأرادوا أن يقيموا عليه الحد.
نعم.
فقال حذيفة نحن بالقرب من العدو والبلد والمكان مليان جواسيس، أتحدون أميركم؟ أول ما يقولوا إن الرعية جلدوا الأمير حيطمع العدو فينا.
نعم.
وتنهزم الكتيبة كلها.
نعم.
لكن أخروا المسألة دي، أما نروح هناك هنتصرف.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في أرض العدو.
نعم.
ليه؟ لأن المحدود قد تدركه الحمية وهو متاخم للعدو فيلتحق بالعدو.
نعم.
فأخر الحد للمصلحة.
نعم.
من الحد هو حق الله تعالى.
نعم.
أن يقيم عليه الحد، لكن قال لك ليه؟ خليه لما نرجع البلد نقيم عليه الحد، لأنه لما يتجلد في البلد هيروح للعدو إزاي؟
نعم.
لكن بينه وبين العدو خط
يقدر يخش على
يقدر يدخل على العدو على طول.
نعم.
فرعاية لدينه ورعاية حتى لا تأخذ الحمية نقوم نؤخر الحد. فأنا عايز أقول إن في مسافات لا يجوز أن تختصر، هذه المسافات لأن هيكون فيها إيه الأحكام الشرعية هتضطرب بقى.
نعم.
يبقى الحلال بقى حرام والحرام بقى حلال والمستحب بقى مكروه والمكروه.
نعم.
بقى مستحب وهكذا.
نعم.
تاخدك ازاي؟
نعم. طيب. نعم. يعني يمكن ما زال الحديث متواصل، الجزء اللي جاي ان شاء الله بعد هذا الفاصل هنذهب مع فضيلة الشيخ في إسهاب طويل حول معركة البخاري بالتحديد، ولماذا البخاري بالذات هو شغل الصحفيين والأغمار الشاغل في كتاباتهم وفي نقدهم. خليكم معنا بعد الفاصل.
رباه رباه إني قد وهبت حياتي ومنحت عمري للهدى ومماتي.
الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به وأنعم من رجوع أخي الشيخ أبي إسحاق حفظه الله تعالى من رحلته العلاجية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أداء رسالته في تبليغ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لخلق الله، وأن يعيننا وإياه على الفقه في الدين وتعليم من جهل من المسلمين، اللهم آمين. فحمد لله على سلامتك أبا إسحاق، سلمك الله من كل سوء ومكروه.
أقول لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك وأن تعود غانما سالما إلى بلدك، وحمدا لله على سلامتك، وأسأل الله عز وجل أن تكون ذخرا للإسلام والمسلمين، فأهل العلم لهم مكانة كبيرة، ومثل الشيخ أبي إسحاق يعلم الجميع مكانته وعلمه، فنسأل الله عز وجل أن ينفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
أهنئ الأمة الإسلامية بعودة فضيلة الشيخ الإمام المحدث الشيخ أبو إسحاق الحويني، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتم له الشفاء شفاء تاما لا يغادر سقما ولا يبقي مرضا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل حياتك يا فضيلة الشيخ بركة على الأمة وعلى الدعاة وعلى طلاب العلم، وأن يديمك لهذه القناة المباركة قناة الناس وللقنوات الإسلامية مشعل هدى ونبراس يضيء الطريق أمام السالكين. وفي النهاية أقول أشهد الله عز وجل أنني أتقرب إلى الله عز وجل بمحبتك.
شيخنا الحبيب وعالمنا الجليل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، باسم قناة الناس بل باسم المسلمين في مصر بل في العالم العربي والعالم الإسلامي جميعا، نرحب بعودتك سالما غانما إلى أرض مصر الحبيبة لتواصل نشاطك. شيخنا الحبيب سعدنا بك في ألمانيا وقد شرفت بلقائك هناك، وقد قدم الشيخ خلال فترة العلاج، وهذه رسالة عظيمة جدا من العالم والداعية، ذهب الشيخ للعلاج ومع ذلك لم يضيع فرصة في اللقاء مع المسلمين، التقى بالمسلمين في ألمانيا في دورتموند وفي بالمسلمين في بلجيكا وبالمسلمين في تركيا. نسأل الله عز وجل أن يعيده سالما غانما في شفاء تام ليواصل رحلته العلمية والتعليمية ومسيرته الدعوية. وأهلا وسهلا ومرحبا بك في مصر بين أبنائك وإخوانك وأهلك جميعا، شيخنا الجليل الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي جهده وفي علمه وفي وقته وفي صحته، وأن تكون رحلته قد حققت أهدافها ويعود إلينا الشيخ إن شاء الله أفضل وأحسن مما كان. وقد كنت أتابع ما يقوم به الشيخ من جهد دعوي في هذه الرحلة المباركة، فكان لا يألو جهدا أن يحدث إخوانه في فترات الراحة في ألمانيا وفي هولندا وفي بلجيكا، بعض البلاد التي تجول فيها الشيخ. وهذا يذكرنا بالمعنى الذي نعرفه في وصف المؤمن، أنه كالغيث أينما وقع نفع، أو أنه كالشمس تغرب في مكان لتشرق في مكان آخر، فهي في شروق دائما. وهذا هو شأن المؤمن دائما، حيثما حل فهو دليل خير وطريق رشد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وأن يجعل شيخنا ومحبي ومريدي وكل إخواننا ممن يستفيدون من علمي وفضله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا كالغيث أينما وقع نفع، وأن يمن علينا وعلى شيخنا وعلى جميع مرضى المسلمين بتمام العافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
صلاح الأمة في صلاح اثنين، في صلاح الرؤساء وصلاح العلماء. ولذلك يقول الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم، ففي صلاحه صلاح للأمة. وأيضا لو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلناها لعالم رباني، لأن في صلاحه صلاح أيضا للأمة. وإني لأدعو الله تعالى ضارعا لشيخنا وعالمنا الرباني الجليل فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليه بعاجل العافية وتمامها وكمالها، وأن يعود لوطنه سالما غانما معافا مجبورا، وأن يطيل الله تعالى في عمره، وأن يبارك في علمه، وأن يكثر من خيره. فهذا الرجل قمة وقيمة متحركة، هو كالغيث أينما حل نفع، بحر من العلم لا تكدره الدلاء. شفاك الله تبارك وتعالى وعافاك شيخنا الجليل.
بشرنا بعودة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وهذه من أعظم البشارات التي يعني تلقيتها على قلبي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على شيخنا الحبيب بكامل الصحة وبكامل العافية. ويعني لقد أرحت وأثلت صدورنا حينما خرجت إلى هذه البلاد وكنت فيها داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وازدادت راحتنا وازداد حبنا لك وعشقنا لك يا شيخنا الجليل حينما خرجت للدعوة مع أنك كنت مريض. لعلك كشفت كثيرا من الستر علينا، كان الواحد يتخيل وهو حينما كان يمر بأزمة صحية إذا سافر للعلاج كان يعتقد يعني أنه ما عند وقت حتى يرد على اتصالات الناس ولا يكلم حد ولا يتعامل مع حد لأنه مريض. لكن يا شيخنا تعلمنا منك أنت كذلك، وأنت في هذا المرض إنك أيضا ترد على الناس، وإنك تخرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنك تعطي محاضرات، وإنك تعمل هذا الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول في عمرك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك حسن الخاتمة. وأسأل الله
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بعد الفاصل. هو الحقيقة طبعا احنا كنا هنخش على معركة البخاري، لكن عندنا يعني مقطع صغير قد إيه يعني زي ما الشيخ قال إن المسلمين في أوروبا شعر عندهم بشيء من اليتم، فيمكن في بعض في فيديو بيصور كده بعض النماذج اللي فيها شوق لفضيلة الشيخ والسلام والكلام وهذا مثل هذه الأمور يعني. فهيكون معانا على الشاشة ويمكن بس احنا ملوش صوت, فهنسأل فضيلة الشيخ الكلام ده كان فين أصلا ويعني كان في أي موقف, أي محاضرة, في أي منطقة, يمكن نحب نعرف من حضرتك ده.
اي نعم,
يعني في فيديو هينزل معانا دلوقتي, يعني حابين نعرف من حضرتك كان مكان اللقاء الحار والسلام ده فين, وكان في أي محاضرة, في أي دولة, وفي أي منطقة بالضبط يعني.
اي نعم. إيه نعم, هو
نعم يعني طيب نعم هو تفضل.
أما يعني مش عارف يعني, لأن لو شفت اللقطة أعرف إيه.
نعم يعني. طيب هم يعني لو تقدر يا أحمد تنزلين على الشاشة ال
لأن هو كل محاضرة بيبقى لها كواليس يعني. ما
رباه إني قد
يمكن المشهد اللي احنا شايفينه على الشاشة دلوقتي ده كان من ضمن فعاليات النشاط الدعوي لفضيلة الشيخ في ألمانيا. فيمكن نمسح حضرتك الاستقبال للحار اللي احنا شفناه, يا ترى كان بعد أي محاضرة وكان في أي دولة, يعني هل في بلجيكا ولا أسبانيا ولا في ألمانيا؟
لا هو كان في ألمانيا, كان نعم. في منشن
نعم
منش اللي هي ميونخ
يعني. ميونخ نعم.
ميونخ
انت حاجة خلاص ألماني لو
لا بس هو يعني هي ميونخ معروفة نعم. عند الإنجليز وعند العرب إنها ميونخ نعم. لكن هم كلهم بيقولوا منشن
في ألمانيا
ميونخ خالص نعم. يعني هو بعد محاضرة كانت ثم يتوبون من قريب
نعم,
كده كان عنوان المحاضرة يعني
نعم.
والحقيقة يعني كان دي تقريبا أخذت رقم 3 ثم يتوبون من قريب بالنسبة لترتيب المشاهدة
نعم.
فهو الحقيقة يعني أصاب
ترتيب المشاهدة في ألمانيا ولا على الموقع؟
على الموقع
على الموقع نعم.
على الموقع ترتيب
نعم.
رقم 3 يعني
نعم.
هي الحقيقة طلعت رقم 1 فترة من الفترات
نعم.
في بدايتها, وبعدين يعني مع حضر بلجيكا طلعت, وبعدين دورتموند, وبعدين منشن يعني.
انت حك يمكن انا عندي سؤال بس يعني طمعان ان برضو انقل مشاعر حضرتك للناس في هذه الرحله, حك لقيت نفسك فين اكتر يعني وانت في بلجيكا ولا في اسبانيا ولا في المانيا, وانهي محاضره انت شعرت حضرتك بتفاعل الناس معك واثرت في حضرتك يعني؟
الحقيقه وانا مسافر اسبانيا كاني راجع مصر
ان شاء الله.
يعني هذا الشعور يعني لم يفارقني, انا ركبت الطائره كاني راجع مصر, لأن إسبانيا طبعا دراستي إسباني.
دراسة حضرتك؟
طبعا
إسباني.
آه نعم. إسباني آه نعم. كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية والف... نعم. و... كانت لغتنا في فرنسا.
أنت حد أول مرة كنت تروح فيها؟
لا أنا رحت وأنا طالب منح التفوق. نعم. لأن يعني إحنا كنا ثلاثة بنتناوب المراكز. نعم. الأول الثاني الثالث. نعم. كان ساعات أنا بقى الأول الثاني الثالث لكن فهم في المركز الثقافي الإسباني. نعم. اللي هو موجود في نص البلد يعني إدى منحة للثلاثة الأوائل على الكلية كنت أنا واحد منهم يعني. نعم. سنة 78
78
آه فرحت سنة 78 إسبانيا ودي أول مرة طبعا كنت أروح هناك. نعم. وغبت مدة بسيطة لم أطق يعني أنا أعفيت لحيتي في إسبانيا. نعم. يعني أول ما أعفيت لحيتي كنت في ثانوي سنة 75 وبعدين تحت ضغط حلقتها وبعدين لما رحت إسبانيا وأنا قاعد في البنسيون يعني هناك بدأت أحفظ القرآن نزلت الحدائق ما عجبنيش المنظر خالص.
ده وانت في سنة عام حضرتك؟
لا وانا في اسبانيا وكنت في كلية.
كنت في كلية ساعتها.
كنت نعم. داخل سنة ثالثة يعني.
نعم.
وبعدين لما نزلت يعني الحدائق والكلام ده يعني ما عجبنيش المنظر اطلاقا وقلت ايه اللي بيحصل ده والكلام وحبست نفسي في الفندق احفظ قرآن واعفيت لحيتي والكلام ده.
نعم.
وكنت وانا طالب في القسم يعني أعد نفسي لأن أكون عضوا في مجمع اللغة الإسبانية.
نعم.
وأنا ما كنتش عارف هيقبلوني ولا لا بس أنا قلت لابد أن أكون متينا جدا في اللغة فكنت في آخر سنة أولى بترجم الشعر الإسباني للشعر العربي لأن أنا يعني أقرض الشعر من سنة ستة ابتدائي بدأ من شعر الحلمنتيشي لحد إيه لحد ما طلعنا طلعنا فوق شوية يعني.
نعم.
فبحب الشعر وكنت أحفظ أكثر ديوان المتنبي وأبي عوادة البحتوري وأبي تمام وبعدين حولت بقى على محمود سامي البارودي باشا الذي أعتبره مجدد شباب الشعر. نعم. في العصر الحديث وإسماعيل صبري باشا والكلام ده فمغرم أنا جدا بالشعر وديوان الشعر والكلام. نعم. ده فرئيسة القسم أنا ذاك كانت تقول أفضل ترجمة أن تترجم الشعر إلى شعر وترجم النثر إلى نثر.
نعم.
فأنا استعملت موهبتي في كتابة الشعر يعني إلى ترجمة الشعر الإسباني إلى شعر عربي.
نعم.
فكنت بعد نفسي أكون فكنت أقرأ كل شيء يقع تحت فإسبانيا لما رحت جددت علي المواجع
يعني مرة أخرى حسيت بفارق بين الزيارتين
طبعا
يعني.
طبعا طبعا إسبانيا كانت الزيارة دافئة.
نعم.
على قلبي.
نعم.
دافئة وكانت دافئة على الناس يعني قلت لك أنا في إسبانيا غبت يومين في إسبانيا. نعم. ودعوني بالبكاء كانوا بينهنوا زي الأطفال وأنا ماشي من في المطار.
نعم.
مع إن المفترض أنا ما غبتش حاجة عندهم يعني حاجة بسيطة.
نعم.
لكن سبحان الله ما أعرفش التواصل اللي كان بيني وبين طبعا أغلب الموجودين في إسبانيا مغاربة.
نعم.
والحمد لله الفقير إلى الله له في المغرب حظوة يعني.
نعم.
يعني في المغرب والجزائر وتونس. نعم. والحمد لله
كل مكان الله يفضلتك.
لا يعني مش صبرا يستر علينا يعني. فإسبانيا كانت دافئة على قلبي جدا. نعم. يعني وأنا سايب إسبانيا كأني مسافر مصر ورايح للغربة.
نعم.
يعني لكن الحقيقة في ألمانيا المحاضرة برلين كان لها وقع جيد على قلبي محاضرة برلين.
نعم.
يعني اللي هي كانت اللحظة الفارقة اللي أسلم فيها ماركوس اللي كان داخل على الإنترنت علشان يحارب الإسلام ينضم. نعم. إلى كتيبة المضادين للإسلام فبعد ما سمع المحاضرة وكان قاعد حاضر وعمال يقول لنفسه أسلم ولا لا
ده برلين.
في برلين.
نعم.
أسلم ولا لا لما خلصنا المحاضرة وهو على الباب قال عايز أسلم يا ابن الذين كنت أسلم في القاعة حتى كنت تفرح المسلمين الموجودين لكن أسلم على باب القاعة من برة.
نعم.
وقال لو أنا عايز أسلم الآن وأشر الإسلام الآن.
نعم.
فلما يعني قال لي أنا كنت داخل عشان أحارب الإسلام الآن أنا هدخل عشان أبدل نيتي وأدافع عن الإسلام.
نعم.
وكل اللي أنا كنت أعرفه عن الداء هسخره لخدمة الله الإسلام مرة أخرى.
فضلتك يمكن كان في واحدة أسلمت حاجة قلت من هولندا دي كانت هولندا موجودة في ألمانيا ولا حاجة زرت هولندا برضو؟
لا أنا رحت هولندا أنا الدول التي زرتها خارج. نعم. ألمانيا زرت هولندا بلجيكا إسبانيا.
نعم.
وكان المفترض لكن الأطباء منعوني ومنعا باتا يعني أن أنا أسافر لغيت ست دول.
نعم.
كانوا واخدين المفروض كنت أروح فرنسا والنمسا والسويد.
احنا محتاجين حاجه تروح فرنسا عشان
الدنمارك وتركيا.
نعم.
نعم. والدنمارك الحقيقه كنت حريصا جدا ان اذهب الى الدنمارك علشان في هذه البلد كنت اعددت محاضره عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعن وصفه عليه الصلاه والسلام من شعر راسه الى اخمص قدمه كانك تراه
عليه الصلاه
كنت موظف المحاضرات دي في الدنمارك بالذات. نعم. في المكان الذي اسيء فيه للنبي عليه الصلاه والسلام
عليه الصلاة. طيب احنا فضلتك قبل ما ندخل على معركه البخاري واحد بعت سؤال مهم جدا بيقول ان حضرتك قلت في مقوله لك ان من سب الله فله توبه ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فلا توبه له. فهو عايز يعني يفهم يعني ايه، يعني هل مثلا ده معناه الاقدار بقى يعني سهل قوي ان انا حد يسب ربنا ده ممكن يتوب، انما اللي يسب النبي ما يتوبش ليه؟ يمكن بعض الغرب لما بيسمينا المحمديون ومتعصبين لمحمد ويقولوا ساعات المسلمين بيعلوا قدر الرسول في حياتهم اكثر من قدر الله رب العالمين وحاشاه. يعني
طبعا هذا ليس قولي، ده قول الفقهاء.
نعم.
ليس قولي انا.
نعم.
انا من انا يعني عشان اخط هذا. لكن العلماء قالوا من سب الله سبحانه وتعالى يستتاب، لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم مش فلا توبة له، لا يقبل منه ويقتل حتى لو تاب. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يناله سب العالمين جميعا، له الأسماء الحسنى وصفاته العلى، فلو فضلوا يسبوا ليل نهار لا يضره.
نعم.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم آدمي يضره السب ويزعجه.
نعم. صلى الله عليه
وسلم. ولذلك ممكن الواحد من دول يسب النبي وبعدين يرجع يقول تبت، وبعدين يرجع يسبه ويرجع تبت.
تبقى لعبة.
والآدمي يتأذى من السب.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام يتأذى من هذا السب. نعم. إنما رب العالمين لو سبه الخلق أجمعين من يوم ما اتخلقوا لحد ما يموتوا لا يضره ذلك.
نعم.
إنما الآدمي يضره السب ويؤذيه.
نعم.
عشان كده لما كعب بن أشرف آذى النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله.
نعم.
واخد بالك؟ وانتدب له من ذهب إليه فقتله.
نعم.
واخد بالك أبو رافع وهكذا. نعم. يعني فالعلماء قالوا حتى لا يكون عرض النبي صلى الله عليه وسلم كلأ مباحا يسب وبعدين يقول لك تبت، ويسب. نعم. ويرجع يقول لك تبت. لا. نعم. لا بد أن يقتل ولو تاب. ويبقى التوبة بينه وبين ربه
سبحانه وتعالى.
تمام. لكن صيانة
العبرة عليه الصلاة والسلام.
والحقيقة هذا الكلام نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصلاة المسلول على شاتم الرسول، ونقل كلام الفقهاء أجمعين بالنص.
نعم.
وكذلك تقي الدين السبكي.
نعم.
في الصارم المشهور السيف المسلول
على شاتم الرسول.
على شاتم الرسول.
نعم.
يعني وتقي الدين السبكي يعني أحد فقهاء الشافعية الكبار.
نعم.
ممن يعني يقولون أنه بلغ درجة الاجتهاد.
نعم.
والفقهاء كلامهم معروف ومدون في كتبهم.
نعم.
أن من سب رب العالمين يستتاب، فإن لم يتب قتل، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب لا يستتاب
ويقتل.
نعم. حتى لو
تاب.
نعم.
نعم. طيب فضلتك احنا هندخل مدخل البخاري الحقيقة من إحساس الشخص إن حتى العوام نفسهم، يعني أنا هذا الكلام حتى بيكرر بين الناس الصناعية البسطاء الجمال دول، لما يجي يقول له كلمة يقول له مش هيقول له طب يا سيدي أنا غلطت في البخاري.
نعم.
فحتى العوام عندهم إحساس بإن البخاري له قيمة، لكن الحقيقة الأصاغر دول اللي بيشتموا ما يعرفوش. فإحنا عايزين نعرف مين البخاري فضلتك، يعني قيمة البخاري ومن هو البخاري. يعني
والله أنا يعني مش يعني هقول من هو البخاري كترجمة.
نعم.
لأن البخاري كإنسان كشخص موضع إجماع من شيوخه وأقرانه وتلاميذه.
نعم.
ويندر أن تجد هذا كثيرا.
نعم.
أن يجمع الشيوخ كلهم
والتلاميذ
على كله. إمامة البخاري.
نعم.
وعلى وأقرانه.
نعم.
مع أن داء الحسد بيدب في الأقران.
الأقران. نعم.
أجمعوا على البخاري.
نعم.
كإنسان وكعبادة وكعلم
نعم.
وتلاميذ الإمام البخاري. لكن الذي يعنيني في هذا أنا أتكلم عن صحيح البخاري اللي الناس كلها بتقول يعني غلطنا في البخاري، أي في صحيح البخاري.
نعم. طيب ده
مش في البخاري كشخص يعني.
ده هيحتاج مننا حضرتك نقول النهاردة اللي بيسب البخاري اللي بيطعم في البخاري احنا محتاجين احنا حتى كعوام نعرف يعني منهج البخاري في الصحيح ازاي علشان نعرف برضو عندنا خلفية حتى واحنا بنقرأ في البخاري نفسه.
والله البخاري يعني طبعا المسألة دي ممكن تبقى مسألة أكاديمية يعني نعم. صعبة شوية
يعني نحتاج بساطة من حضرتك
فأنا أحاول بقدر المستطاع أن أنا أبسطها نعم. جدا نعم. يعني سأضرب مثلا لو أني في شركة متميزة وعايزة موظفين فتقول إحنا محتاجين موظفين يشتغلوا على كذا وكذا وكذا بيتقدم لها كام؟ ألوف
نعم
تمام؟
ألف. نعم
فده عدد كبير فيقوم يقول إيه؟ لا إحنا عايزين دفعة 85
عدد هيقل شوي
فهيقل
نعم
لكن اتقدم هم مثلا هنفترض عايزين 100
نعم
فدفعة 85 20,000 مثلا
نعم
يقول ويكون من جامعة القاهرة أم مسقط كل الجامعات
نعم
خلاص بس العدد كبير
5-6,000 مثلا
مثلا فيقول ويكون حاصل على تقدير جيد جدا فكل اللي جابه جيد مرتفع ولا منخفض وانت نازل
بقينا مثلا 500
تمام ويكون عنده خبرة 5 سنين هيموقع برضو مجموعة
نعم
ويكون معاه شهادة من جامعة كذا
يجيد اللغة الإنجليزية
أو معهد كذا نعم. خلاص كده
نعم
يوم مسقط جماعة لحد ما يحصل اللي هو عايزه
نعم.
البخاري عمل كده لما حب يجمع الأحاديث اشترط شرطا في جمعه للحديث
نعم.
ولذلك العلماء يقولون أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب البخاري
نحتاج من حضرتك فيها
أي طبعا طبعا شرح. فهؤلاء الذين لا يعرفون القراءة في البخاري ما يعرفش يقرأ سندا صحيحا ولا متنا صحيحا لازم يكسر
نعم
تمام مش فاهمين يعني أصح الكتاب
نعم.
فاكرينه ككتاب الله سواء بسواء تمام
انتوا كده بتنفوا يعني بتدعوا العصمة
البخاري
نعم
البخاري كشخص في نفسه يصيب ويخطئ لكن الأمة في مجموعها تصيب ولا تخطئ
في مجموعها
طبعا طيب. هو البخاري خد القيمة بتاعته منين هل من حيث هو إمام لوحده كده لا من حيث أن الأمة كلها قالت نعم الكتاب
نعم.
فأنا عندما آتي وأقول أن الكتاب البخاري زي ما بيقول هذا الشخص يعني المغمور
المستشار
الدعي ده نعم. اللي هو بيقول لك البخاري فيه مئات
الحديث الشاذ
الحديث الشاذ أنا نعم. لو سألته قلت له تعال فهمني يعني شاذ الكلمة اللي قالها على لسانه كده وعرف لي الشذوذ بقانون أهل العلم مش مزاجك أنا على يقين إنه ما يعرفش يقول الشذوذ كام نوع ويشرح لي الأنواع الثلاثة ويختار لي النوع الراجح أنا على يقين وأنا بتكلم أهو إنه لا يمكن يعرف يميز بين الأنواع الثلاثة وبين القائلين بهذه الأنواع الثلاثة
نعم.
فالبخاري اشترط شرطا صعبا في كتابه
نعم.
مش هتعرض لشرط البخاري لأن شرط البخاري محتاج يعني حلقة كاملة
نعم.
وأقعد أبسط فيه والكلام ده لكن أنا ضربت المثل اللي أنا قلت لك في الأول عشان البخاري عمال يضيق في الشرط بتاعه يضيق حتى الرواة المتكلم فيهم في البخاري انتقى ماهر من أحاديثهم ما لم يغلطوا فيه
نعم.
لأن الضعيف مش كل اللي رواه ضعيف وباطل
نعم.
لا لازم في طائفة من ما رواه الضعيف وافقوا عليها آخرون من الثقات
نعم.
فالبخاري ممكن يختار الطريق اللي فيه مقال لعلة عنده
نعم.
كعلو مثلا واخد بالك أو لأنه لو رواه من طريق صحيح حيطول به الإسناد
نعم.
ويقول الحديث معروف عند أهل العلم أنه صحيح
نعم.
ومعروف المتابعات لهذا الرجل
نعم.
فهذا الرجل عندما تابعه ثقات آخرون دل على أنه حفظ هذا الحديث لكن هذا سأعلو به درجتين مثلا
المتابعات لها في السند
طبعا المتابعات لها في السند
نعم.
والكلام ده فيقوم يتجوز في هذا وأهل العلم يعرفون هذا عشان من كده ما فيش حد انتقد البخاري
نعم.
ولا قال له ليه جبت ده وما سبتش ده
نعم.
إلا في نطاق ضيق جدا في راوي أو اتنين أو ثلاثة فقط لا غير
نعم.
فأنا عايز أقول لما بنتكلم عن البخاري إنما نقصد صحيح البخاري
نعم.
مسلم لأنه وسع شرطه شوية فيما يتعلق مسألة المعاصرة
نعم.
الانتقادات عليه أكثر من البخاري
لكن أهل العلم.
من أهل العلم طبعاً. نعم. طبعاً. نعم. ما هو لما نقول انتقاداتي عن أهل العلم. نعم. مش بقى مش 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 أفناء الناس يعني.
نعم.
لكن أنا عايز أبين يعني أصح كتاب بعد كتاب الله.
نعم.
أنت لما بتكون لابس غطرة. الغطرة سيبك من الأبيض، خلينا في الغطرة الملقطة بأحمر. نعم. وأسود.
كويس.
تمام. أنت بتدخل المحل، أولا لازم نعرف إن الغطرة عدد النقط الحمراء قد عدد النقط البيضاء.
نعم.
بالضبط. يعني إذا كان في 200 نقطة حمراء هتلاقي تقريبا 200 نقطة بيضاء.
نعم.
خلاص. أنت لما بتدخل بتقول له اديني غطرة إيه، حمراء ولا بيضاء؟ بتقول له اديني غطرة حمراء.
نعم.
بتقول له اديني غطرة سمراء. نعم. أو سوداء.
نعم.
مع إن العدد النقط واحد
قد بعض،
لكن ما أقدرش أقول له اديني غطرة بيضاء.
نعم.
يعني بيضاء أقول له حمراء. ليه؟ لأن الأصل البياض والحمار طارئ.
نعم.
خلاص. فميزه زي زمان قبل الفرق ما تظهر ما كانش حد بيتسمى إلا أهل البدع.
نعم.
لأن الأصل
السلف، أهل السنة والجماعة،
أهل السنة. نعم. الأصل المسلمين، هو سماكم.
نعم.
المسلمين
من قبل. نعم.
فأي حد يوم خارج برة يقول لك اسمهم الخوارج لأنهم خرجوا
عن الإسلام. نعم.
تمام. اسمهم الشيعة لأنهم تشيعوا.
نعم.
اسمهم المعتزلة لأنهم اعتزلوا. فكان لا يتسمى قديما إلا أهل البدع.
نعم.
فلما كثرت التسميات اضطر أهل السنة أن يميزوا أنفسهم،
سموا نفسهم السلف.
تمام.
نعم.
فيقول لك احنا نحن أهل السنة والجماعة، أو نحن السلف الصالح.
نعم.
ليه؟ لأنك أنت في الآخر لما يقول لك أنت شيعي تقول له لأ، طب خارجي لأ، طب معتزلي لأ، طب جهمي لأ، وما لك إيه بالضبط. كان زمان لما كان الإسلام عم الدنيا ما كانش حد يقول أنا كذا، ما كان يتسمى إلا أهل البدع. فلما كثر المبتدعة لازم تسمي نفسك. حتى لو قلت أنا اللي ما تسماش، ما تسميت نفسك برضو
تتميز
يعني، برضو تميزت بأنك قلت اللي ما تسماش مثلا. مش أنت يعني. فأنا مقصود أقول إيه، البخاري عايز أرجع وأقول أن الإمام مسلم الاعتراض عليه كان أكثر. لما العلماء يقولوا أصح كتاب بعد كتاب الله، يعني أقل كتاب يرد عليه الاعتراض. خلاص. مش معنى أصح كتاب إن كل حرف فيه لا يقبل النقاش. بدليل إن الإمام البخاري في أحاديث معترض عليها، بس اعتراض علماء مش جهلاء. اعتراض العلماء السالفين على الصحيحين يتعلق منه أكثر من 95% على الأسانيد مش المتون.
نعم.
الجماعة اللي جم في آخر الزمان دول يعترضون على المتون ويهملون الإسناد. فالدارقطني مثلا في الإلزامات والتتبع مثلا.
نعم.
أو في التتبع، بلاش الإلزامات، الإلزامات موضوع آخر.
نعم.
التتبع كل اعتراضاته إسنادية. أبو علي الغساني مثلا، ابن عمار الشهيد، كل هؤلاء اعتراضاتهم إسنادية. أما جمهور متون الصحيحين فلا اعتراض إلا على القليل منها.
نعم.
ممكن أنت تعترض، بس تعترض اعتراض عالم. ولذلك كل هؤلاء لما تعلقوا بالمتون مش فاهمينها. أنا أرجو من كل معترض على البخاري قبل ما يدخل البخاري يدرس في أصول الفقه باب التعارض والترجيح.
نعم.
لازم يدرس هذا الباب.
نعم.
في أصول الفقه.
نعم.
إذا تعارض دليلان صحيحان فلا بد أن نعرف أن التعارض ليس في الدليلين، إنما هو في ذهن المجتهد.
نعم.
تمام.
نعم.
وربما لم يظهر له وجه الجمع، ظهر لغيره.
نعم.
وكان من الأئمة المشهورين في هذا الباب ابن خزيمة.
نعم.
كان يقول من رأى حديثين أو نصين متعارضين فليأتني أوفق له بينهما.
نعم.
ده كان طريقة العلماء
زي السلفين. تأويل المشكل كده.
ازاي بالضبط كده؟ زي. نعم. المشكل. نعم. مشكل الحديث.
نعم.
يعني مثلا ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم.
مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. طب ما ده ظاهره التعارض.
التعارض. نعم.
تمام. ازاي يعذب باقتراف الغير وربنا عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
نعم.
الإمام البخاري لما حب يبين أن ما فيش تعارض ما بين الآية والحديث قال إيه بقى؟ ذكر الجمع بينهما في التبويب. قال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته.
الله.
مع قوله تعالى ولا تزر وزر جاب الآية.
نعم.
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
يعني هو وصى بكده.
طبعا مات. اللي مات لما يقول لهم
صوتوا علي.
صوتوا علي وشق الهدوم والطموا وما عشان ما موتش في طيس. لازم احس ان انا ورايا رجاله ونسوان عمالين يصرخوا عليا وبتاع عشان ايه الناس تحس ان انا غالي
وقيمه وكده.
واخد بالك؟ كما قال القائل اذا انا مت فانعيني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ابنه معبدي.
نعم.
تمام.
نعم.
فالبخاري يقول ان ما فيش تعارض، لكن اذا كان ذلك من سنته يبقى خرج من قوله ولا تزر وازره وزر اخرى.
نعم.
ليه؟ لانه سيكون حينئذ امتدادا لعمله.
نعم.
يبقى ده جزء من عمله، يقول صوتوا علي والطموا وشق الهدوم والكلام ده.
جميل.
تمام. يبقى اذا ما فيش تعارض.
نعم.
فالبخاري وفق بين النصين.
نعم.
ويبقى ده جاء زهفي لكن هؤلاء ما درسوش اساسا لا اصول فقه ولا عارفين حاجه، ومبحث التعارض والترجيح بالذات في اصول الفقه والذي يفك الاشتباك الظاهر ما بين النصوص.
هل ده اللي بيخليهم فضيلتك مساله انه يقعد يقول فضيلتك كل حديث في البخاري يعارض ظاهر القران ما نجعوا به؟
طبعا ما هو ده المشكله. الامام ابن عبد البر قال في التمهيد ونقل عن الامام احمد ان الاعتراض على السنن بظاهر القران منكر وليس من عمل العلماء. على الاحاديث بظاهر القران عمل منكر وليس من عمل العلماء.
الله.
لاني انا ممكن القران بهذه الطريقه يضرب بعضه. يعني النهاردة عندما أقول ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم.
مع قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. طب ما ده أثقالا مع أثقالهم ليه؟ واخد بالك؟ ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم.
نعم.
لأن لما أضله بغير علم صار من كسبه ومن عمله.
نعم.
مش إن المسألة كده. فأنا لابد في هذه الحالة إن أنا كما قلت أوفق بين
النصوص
بمعاني مشتركة.
نعم.
إذا ثبت النص، لكن بكل أسف دول قاموا جايبين الإسناد رموا ورا ظهرهم خلاص، مع أن الأئمة وعلى رأسهم يحيى بن سعيد القطان يقول كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. لا تقبل الكلام إلا إذا صح الإسناد، فإذا لم يصح الإسناد فلا تقبل الكلام. ليه؟ لأن في أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها في منتهى الجمال.
نعم.
يعني مثلا الحديث اللي بعض الناس بيقوله بكل أسف وناس من
الكبار
يقول مثلا قال صلى الله عليه وسلم من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر. يعني اللي يجي من حرام يروح في حرام. ما الكلام ده صحيح، لكن الإسناد إليه مكذوب.
نعم.
الحديث المشهور برضه.
نعم.
إياكم وخضراء الدمن.
نعم.
قالوا من خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء.
هذا
كلام مظبوط.
نعم.
معنى سليم.
نعم.
ولكن الإسناد فيه الواقدي محمد بن عمر الواقدي قال الشافعي أركان الكذب أربعة منهم الواقدي، والنسائي قال هذا الكلام.
نعم.
فأنا ما أقدرش أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان كلامه مستقيما.
مستقيما. نعم.
فالإسناد ابتداء.
نعم.
اللي هو ثبوت القول إلى قائله.
نعم.
ثم ننظر بعد ذلك في الرواية.
نعم.
فهم بكل أسف نظروا إلى المتون مع جهلهم المطبق بمسائل التعارض والترجيح فحصل عندهم هذا الإشكال. فهم لو ردوه إلى أهل العلم وتواضعوا وما ترفعوش كده على أهل العلم وظنوا عشان مسك ألم وبيكتب في جرنان ولا بيتكلم في قناة فضائية فظن أنه هو طير بجناحين في السماء.
نعم.
واحتقر أهل العلم وظن أنه هو راس براس.
نعم.
لا، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل
ذو الفضل.
ذو الفضل.
نعم. طيب فضلتك، يمكن جملة والأمة تلقته بالقبول، يعني برضو عايز حضرتك توضيح للناس الأمة مين، لحسن يكون فاكرين أن الكتاب دول من الأمة.
لا، من الأمة أهل التخصص.
نعم.
وده مش في علوم الشرع فقط.
نعم.
بل في كل العلوم.
نعم.
يعني أنا مثلا ما جيش أنا مثلا على أبحاث الفضاء واتكلم والكلام ده هو وأكون معدودا من علماء الفضاء.
نعم.
يقول لك ده هذا كلام هدر طلعه بره.
نعم.
كذلك ما اقدرش اتكلم في الطب او الهندسه او الصيدله او الكلام ده الا اذا كنت متخصصا.
نعم.
حتى لو كنت شاديا في العلم ورحت مؤتمر مثلا طبي ولا مؤتمر زراعي ولا بتاع ودخلت في وسطهم وتكلمت كلاما ومعيش درجة علمية يقول لك ده كلامه غير معتبر.
نعم.
ده اللي مفروض يبقى بروفيسور عشان خاطر يتكلم.
نعم.
تمام. ولازم يكون له أبحاث علمية في المجلات العلمية معتبرة في الهيئات العلمية المقررة، لأن ده مستوى كذا ده مستوى كذا.
نعم.
إذا ما كنتش أنا على هذا المستوى ما يقبلونيش حتى لو كنت أنا رجل ممتاز.
نعم.
تمام. فأنا عشان كده إحنا بنقول الشريعة أيضا بحر متلاطم الأمواج. أصل في ناس فكرة إن علم الشريعة ده يقدر يحصل طب وهندسة جنب الشريعة. لا، ده هيفني عمره في الشريعة ومش هيحصل، يا دوبك بل رجليه.
نعم.
بحر واسع جدا جدا جدا.
نعم.
فمش مسألة مش بسيطة
عشان أقول حديثين وبسيط كلمتين
ويطلع يتكلم لي
والجرايد تجيبه والإعلام يجيبه بقى راجل مفكر خلاص.
لا لا، فالأمة هنا هم أهل العلم الذين ينعقد بهم الإجماع.
نعم.
ولو خرج واحد منهم ينخرق الإجماع.
نعم.
أدي الأمة.
نعم.
مش الأمة أصحاب الحرف وأصحاب الصناعات أو نعم. أو مثلا أفناء الناس.
نعم.
لا طبعاً طبعاً.
طيب حضرتك يمكن دول عندهم مدرسة ليه، مدرسة إن هو يحسن حديثاً أو يضعف حديثاً بالعقل. يعني مثلاً واحد من كام يوم كتب مقال حديث الذبابة